بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الرابعة والتي جرت في غرفة الحق.
نعم أخي، تفضل عثمان. إن شاء الله يبدأ دقيقتين مقدمة، وأيضا دقيقتين مقدمة للعصام بعدين إن شاء الله. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، أما بعد، أولا أحب أن أقول للدكتور عصام أهلا وسهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعا إلى اتباعه، وأدعوه وأدعو نفسي وأدعو جميع الحاضرين إلى أن نقول جميعا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن نكون صادقين في كلمتنا هذه. وأرجو كذلك من الدكتور عصام أثناء المحاورة أن لا يحيد عن الجواب، فإذا سئل عن شيء وأطلب ذلك من نفسي كذلك، وأرجوكم أن تحاسبوني على هذا. إذا سئل عن شيء أو سئلت أنا لا نحيد، إما أن يقول أعلم أو لا أعلم، ويجيب بما يعلم، وأجيب أنا بما أعلم، فإنه لا يجوز أبدا في نظام المناظرات أن تكون هناك حيدة، وأن يكون هناك امتناع عن الجواب. وإن كانت هناك أسئلة يرى أني لم أجب عليها، فأرجو كذلك أن يبينها، وأن ألزم كذلك بالإجابة عليها. هذا أمر أنا ملتزم به إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا أقول هذه الأسئلة أذكرها سريعة التي سألتها الدكتور عصام وما سمعت جوابا لها، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، ولكن أرجو أن يجيب. قال: إن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي في صحيح مسلم، وأنا أنكرت عليه ذلك وطالبته أن يذكر لي في أي مكان في مسلم يوجد كتاب الله وعترتي، ولم يجبني عن ذلك، والشريط موجود. وقال إن محمد علي البار من كبار علماء الوهابية، وسألته من ترجم له، من ذكر ذلك، ولم يجب. وسألته عن الغلاة ولم أسمع جوابا. وسئل من غيري عن نفسه لما يقول: أنتم أيها الوهابية، أيها الوهابية، أيها الوهابية، وكم كنت وهابيا، والوهابية يقولون كذا، يعني يكرر. أنا لا يحزنني أبدا، لا يحزنني أبدا أن أكون وهابيا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لمحمد بن عبد الوهاب، لا يحزنني هذا أبدا، والله لا يحزنني ولا يضايقني، بل والله إني أتشرف أن أنتسب لهذا الرجل. ولكن القصد أنه لما يقول هذه الكلمة هو يريد بها، والله أعلم بقصده، ولكن هذا ظاهر كلامه، أنه يريد أن يبين للناس أن الوهابية غير أهل السنة، وهناك فرق بين الوهابية وأهل السنة وكذا وكذا. فلو ترك هذه الكلمة، أنا ما قلت رافضة ولا قلت غلاة ولا قلت كذا، يعني عن علماء الشيعة، أقول الشيعة كلمة تعجبكم وتفرحون بها، وما أتطرق لكلمات تحزنكم. فكان يقول: كنت وهابيا، كنت وهابيا. فقال له سائل: يعني هل فعلا كنت تقول أنا وهابي؟ هل رأيت أحد من يقول أنا وهابي؟ فأيضا ما سمعت إجابة الشافية لهذه المسألة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله رأي الشيخ عثمان، وننتقل إلى سيد عصام، نسمع رأي سيد عصام. وطبعا من الإطلاقات اللي سمت أن لا يكون في خروج عن الموضوع، من الأسئلة التي يخرج فيها عن الموضوع، يعني ما أعتقد أنه من الملاكم الإجابة عليها، لأن تكون تخضع إلى حوار آخر. هذا من الأمور اللي اتفقنا عليها، أن لا يكون السؤال خارج مضمون حوار، هذا الشيء مهم. فهناك بعض الأسئلة اللي أنا سمعتها من الشيخ أعتقد أنه خارج عن مع رأي السيد عصام إن شاء الله أيضا فيما ذكره الشيخ عثمان، وننتقل بعدين للدفع إن شاء الله. تفضل أخ سيد عصام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتجرين. أما بعد، أرحب بجميع الأخوة، لا سيما بأخي الشيخ الحبيب الجليل الشيخ إمام الخميس حفظه الله. وسوف أقف أبين ما ذكره الشيخ بالنسبة لما أورده على بعض ما في الجلسات الماضية. فأقول أنه نحن عاهدنا الله في أول جلسة أن نسير حسب منهج معين، ووافق الشيخ من خميس على المنهج، وأنا قلت له ببداية أنني بحكم أنني شخصية أكاديمية أن نلتزم بمنهجية معينة، ورسمت المنهجية ووافق الشيخ. لما قلت له أننا لو ظلينا نجيب على كل سؤال وظلينا نبحث عن كل موضوع في جلسة واحدة فسوف يضيع المبحث. نجد أن العالم كله يتحرك في إطار منهجي وموضوعي، بل لا يبحثون عن آية واحدة فقط، نقطة معينة في آية. ترى مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصلحتم بنعمته إخوانا. أذكر أن شيخي الأستاذ العظيم عمر طرمون رحمه الله ظل يشرح كلمة حبل قرابة 4 ساعات. لماذا استخدم حبل؟ لأن الحبل يتكون من شعيرة، وكل شعيرة تنتفع الآخر، ولو كانت قطعة غير حبلية فلن تعبر عن الاعتصام، وإذا انقطعت الشعر الحبلية ستؤثر، وترون أن السبل تربط بشعر حبلية. ظل أكثر من 4 ساعات. فأنا ليس فقط أؤمن أن البحث يكون في آية فقط، بل في نقطة من آية. أنا أثق في الشيخ عثمان الحمد وأقول بالله عليك، بالله عليك أسألك بالله، أنا ما أتي في الجلسة الأولى وأقول لك أننا نبحث عن آية آية، بل نقطة نقطة، وقلت لك لن أجيب عن أي سؤال ما كان خارج البحث. ليس لأنني لا أستطيع أن أجيب، ولكن لأنني أعرف أنه لو أجبنا على كل سؤال وبحثنا في كل موضوع، بل لو بحثنا عن الآية واحدة في جلسة واحدة خطأ. يجب أن نبحث عن نقطة واحدة في آية واحدة، بل إذا استطعنا أن نبحث عن ربع نقطة في آية واحدة كان البحث سيكون علمي أكثر ومؤثرا. شيخ عثمان الخميس له الحق أن يجيب على كل سؤال، لأنه التزم، قال أي سؤال أي آية أي رواية يختارها الشيخ فصاح العماد أنا مستعد أراها. وهذا ما قاله وكرره أكثر من مرة. لست مثل السيد عصام لا أجيب عن كل سؤال، وأنا مستعد أن أبحث في أي آية وفي أي رواية فقط وأختارها سيده. فأنا أقول ربما الشيخ عثمان الخميس هكذا هو طريقة الشخصيات، بعض الشخصيات ترى هذا الأسلوب، بعض الشخصيات ترى هذه الطريقة، لكن أنا بحكم أني شخصية أكاديمية ترى هذه الطريقة سوف تشتت البحث، سوف نكون كشكولا بهائي. فأي كشكولا بهائي من نقطة من بيت ثري إلى بيت ثري. فلذلك أنا راض جدا عن ما حدث. وأما الأسئلة التي تسألها خارج الموضوع فأنا لكل سؤال إجابة، لكن حين يظهر أنا عندي منهجية علمية موضوعية مرسومة حسب خطة، ووضعتها أنا في كتابي منهج الصحيح والسليم في الحوار مع الوهابي. الكتاب موجود ومطبوع، وهذه المنهجية الآن أنا أطبقها، وأنا رسمتها بشكل كامل في كتابي هذا بشكل هرم وبشكل رسوم معينة. فأرجوك هذه المنهجية أنا لم أأتي بها هكذا يعني ارتجالة مرسومة ومكتوبة. وإذا أردت أنا أبعث لك كتابي هذا لترى المنهجية التي أتي عليها، وإذا رأيتني خرجت عن هذا المنهج الذي رسمته في كتابي فبعد ذلك تستطيع تقول أن السيد صار انحرف عن المنهج الذي رسمه لي في أول جلسة وخرج عنه. أما مسألة ما تقول روايات الغناء، فالغناء أنا أقول لعنهم الله من اليوم إلى يوم الدين. ما دخل الغناء بحديث آخر؟ هل إذا وجد هناك غاب في حضرة عيسى هل نقول نترك عيسى؟ هل إذا وجد غناء غالب في أحد الأنبياء نترك الذي هذا؟ فهل إذا وجد هناك غالب في أهل البيت نترك أهل البيت؟ هل هو مبرر أمام الله سبحانه وتعالى أننا نترك حديث الابن عشر الصحيح في مسلم وفي بخاري من أجل أن بعض الغناء غالب في هؤلاء الأئمة؟ ومن أجل أن بعض الغناء دسوا بعض الروايات عن أهل العلم عن ذلك مبحث الغناء مبحث آخر لا علاقة له بقضية حديث الإبن عباس. المشكلة في الشيخ عثمان الحميد أنه عنده تنازل بين الأمرين. ما هي الملازمة بين حديث الإبن عجر وبين الغلو في الإبن عجر؟ ما هي الملازمة بين حديث قليل وبين الغلو في أهل البيت؟ فأنا أريد أن أقول دعك والغلاء، سنبحث عن الغلاء في مقر آخر. نقول لعنهم الله الآن وأتبرأ إلى الله منهم ثم وأتبرأ إلى الله منهم ثم نبحث عنهم في ذلك أوقات. إيانا 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 أن نأتي يوم القيامة ونقف أمام الذات الإلهية ثم يقولنا الله كيف تركتم في شوارع ثنائي بيننا وبين الله؟ كيف تركتم حديث الثقلين في مسلم؟ كيف تركتم حديث الاثنى عشر في مسلم والبخاري؟ أقول والله أنا وجدت بعض الغناء فتركت. هل هذه الإجابة يا أخي الشيخ عثمان تقنع الذات الإلهية؟ نعم ممكن تقنع شخصية وهالية لكن لا تقنع الذات الإلهية المقدسة. يعني يجب أن نبعد من مسألة لا يجعلنا الغلاء ينفرون من مسألة أهل البيت. كثير أنا قرأت روايات أهل البيت يقول الإمام أحد أئمة أهل البيت يقول إن الغلاء لعنهم الله وضعوا روايات على ألسنتنا من أجل أن ينفروكم منا فلا تصدقوا الغلاظة تصدقونها وتخالفوا حديث الخلق. يعني هذه قضية جدا غريبة. هل أنت تسلم عن ستجد عيسى لأنه قال فيه بعض المشركين؟ هل ستترك حديث ثقلين لأنك وجدت بعض الغناء؟ يا أخي ادخل المذهب. أنت لست ملزم أن تسلم بكل الروايات الموجودة. أنا الآن أصبح من الاثني عشرية لكن كثير من الروايات لا أؤمن بها ولا يستطيع أحد أن يقول أنت لست اثني عشرية. لا يستطيع أحد أن يحكم علي بالخروج عن المذهب كائنا من كان. أنا بقصد يا أخي شيخ عثمان لا نعيش في عند البحث عن قضية أهل البيت يجب أن لا نعيش حالة الغناء لأننا إذا عشنا حالة الغناء سوف نبتعد عن أهل البيت. وإذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى والحق سبحانه وتعالى ماذا سنجيب أصلا أننا خالفنا حد خلق؟ سنقول الغناء تطلون عنهم؟ هل هذه إجابة مقنعة عن مذهب الجاهلية؟ فأنت الآن لماذا تدخل قضية الغناء ببحث آخر؟ مسألة الغناء والغلو هذا مبحث آخر ممكن نحدد جلسة أخرى على هذا الموضوع. ما هو الغلو؟ ما معنى الغلو؟ ما هو الغلو الذي يخرج من الإسلام؟ ما هو الغلو الذي لا يخرج من الإسلام؟ ما هو هذه مواضيع أخرى؟ ليست قضيتنا الآن، قضيتنا الآن هو قضية أهل البيت والوالد. أما مسألة ما ذكرته أنني ذكرت حديث فقرين موجود في كتاب الله، موجود أصلاً لكن بصيغة كتاب الله وأهل البيت. موجود بصيغة كتاب الله وأهل البيت، وأنت أصلاً قلت أنت في الجلسة الماضية قلت أن حديث فقرين موجود في صحيح مسلم. أنت نفسك قلت هذا وسألتك ما المراد بالثقلين؟ قلت كتاب الله وأهل البيت. فعندما تقول أن سيد عثمان قال أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم أنت نفسك قلت كذلك. وهل يوجد أحد من المسلمين ينكر أن حديث الثقلين موجود؟ أنا رجعت الآن إلى كل شروح حديث الثقلين منذ أقدم شرق إلى القرن الرابع عشر الهجري واستخرجت ووجدت أن كلهم يجمعوا كلهم أجمعوا في الرأي في أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم وأن المراد بالثقلين كتاب الله وأهل بيته. فعندما تقول أنني قلت أنه موجود فهو موجود ولكن أنا لم أقل أنه موجود بلفظ وعترته موجود بلفظ كتاب الله وأهل بيته. لم أقل هذه الكلمة وأبدو أصلا ما أما مسألة محمد عن الباب فقد يمكن حدث عندكم خطأ. أنا قلت محمد عن الباب أحد الشخصيات الوهابية لم أقل أيوة قلت وهابي معاصر لم أقل ثانيا أنك لماذا أصلا تسأل عن هذه المسألة؟ انظر ماذا قال محمد عن الباب في كتابه الطبعة السعودية. انظر لي أنا قال إن شاء الله يكون عالم أو غير عالم جاهل أو غير جاهل هو قال هكذا في الطبعة السعودية في كتاب الإمام الرضا الموزع في السعودية وطبعة وهابية. قال والغريب حقا أن حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيته رغم ورود في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وحسنه والحاكم المسابق في صدره ومسند أحمد إلا أن معظم المعاصرين من العلماء والخطباء يجهل الحديث الثقلين ويتجاهل ويريدون بدلا عنه حديث من مثال يجب أن تحكم به من تقول بعضي أنا كتاب الله وسلم وهو في الموطأ الإمام مالك هذا كلامه ما زال كلامه وفي سنده ضعف وانقطاع وإن كان مثله هو معناه صحيح وكان من الواجب إيراد الحديثين كتاب الله وسنته وكتاب الله وأهله كلاهما معا أهل الضمان لله وإن كمان هذا الحديث شريف صحيح فهو من كلام العلم الذي هدف الله ورسول الله قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال رسول ما زال كلام من وهابي معاذ بن العلم من كتم علما ألزمه الله بلزام النار يوم القيامة فليحذر هؤلاء الكلام من وهابي معاذ الذين يكتمون ما أنزل الله من الفضل على أهل بيته ولا ينكرون مثل ما بقى الأحبار اليهود كتموا علمهم برسالة النبي حسدا له وبغضا فباءوا بالخسران بالله عليك يا أمي هذا الكلام صحيح. أنا كنت وهابي يا أخي أصلا إلى أن مضى كثير من عمري في كل خطب المنابر الوهابية بالله عليك أسألك بالله الذي لا إله إلا هو هل يوجد أحد من خطباء المنابر يذكر كتاب الله وأهل بيته أم أنه يذكر كتاب الله وسنته؟ كلام محمد علي بارصة إن شاء الله الآن تقول لا أعرفه إذا لا تعرفه غيرك يعرفه لأن ليس كل شخص لا تعرفه أنه ليس معروف وأنا ليس عندي رقم تلفونه حتى الآن أعطيك رقم تلفونه أصلا يعني شخص معروف يدرس في جامعة السعودية وإن شاء الله يكون عالم أو جاهل طالما أن كلامه صحيح وسليم ما داعي أصلا أنه يكون والشخص معروف ولا أعتقد أن الشخص يجهل بالذات أنت شخص من الكويت تعرف أن محمد علي بارصة يكتب في مجلات كويتية في مجلة المجتمع التي تصدر عن جمعية الإصلاح إسماعيل الشرقي وغيره كان يكتب مقالات عن بني إسرائيل وعن تاريخ إسرائيل وعن قضايا أصلا بني إسرائيل في القرآن فالمشكلة هنا أنه تشكل على كلام محمد علي بارصة لا تشكل محمد علي بارصة بل يكون غير معروف لديه يعني فاشكل كلامك أنا أتمنى أنك ترد على كلامك لا أنك تقول أني لا أعرفه تفضل معه الله
تفضل شيخ عثمان إن شاء الله لكم من أجمع بسم الله الرحمن الرحيم أفهم حتى لا يلتبس على الناس شيء من الكلام فقط أريد أن أنبه ويقول اتفقنا على آية آية أو حديث حديث وعند قولي لما قلت أننا نناقش كل شيء تريدونه لا مانع عندي أبدا المهم أن يستمر هذا الخطاب كذلك هناك أمور أخرى ذكرها لكني لا أريد أن أضيع الوقت بل أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة وأرجو أن تتحدد 10 دقائق للدكتور عصام و10 دقائق لي حتى نتحدث بما يريد أن يسمعه الحاضرون والسامعون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل قبل أن نبدأ هل انتهينا من حديث الكتاب ثم بعد ذلك لا مانع من بدء الحوار فيما تريدون تبارك الله الجميع. تفضل سيد عصام هل انتهينا من حديث الكسراء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الإشكالية الكبرى يعني يوجد بعض الإشكاليات في حديث الكسراء أنه أنت قلت أنه ورد عن استغربت يعني جدا نصرا أنك قلت أنه ورد عن أم سلمة ضعيف وهذا ليس صحيح فعندما أنا ألزمتك وقلت لك أنه صححه الإمام ابن تيمية وصححه الإمام البيهقي وصححه كذا قلت يا أخي نعم صح ولكن ألم نتحاور اتفقنا أن نتحاور في المتفق عليه وبالله عليك هل هذه الإجابة مقنعة علمية عندما تضعف الشيء وعندما أنا أصح لك وأذكر من صحه تقول هذا لم نتفق عليه يعني أن الإنسان يجب أن يتقي الله بالتصوير والطريقة أنا لا أرضى يعني أن إذا كان ورد عن أم سلمة إبر ضعيفة يجب أن تبين هذا الطريق لكن أنك تقول لجميع طرق ورد ضعيف هذا لا يمكن هذا خلاف الأمانة العلمية وعندما أرجوك أصلا بكل مناظرة ألا تستخدم هذا الأسلوب يعني عندما أنت تقول ضعيف وأجزمة في الصحة تتراجع يعني يجب أن من البداية لا حاجة أن أنا أعلق على كلامك ليس جيد حتى يعني من الناحية الدينية ومن الأمانة الدينية ومن الأمانة الدينية ومن البحث من هذه الأمور أنك تتراجع في كل مرة تأتي بحديث وتقول ضعيف ثم أقول لك الحديث هذا صحيح صححه الألباني مثلا مثل الحديث أخلص خليفة أنت من أبا الشريف فإنه غاب عنك أو لم تفهم حديث الخليل في الوارد عند سلسلة الحج الصحيحة كأنك لم تفهم. أما الإمام الألباني صحر لذلك، وأنا أسف كبير أنك يمكن غاب عنك قرأت عبارة الإمام الألباني. نعم قال أنه صحها هذا الحديث بهذا الطريق لغير، لكن نسيت العبارة الأخرى وهي واضحة جدا في الصفحة 58 و300 في المجلد الرابع في الطبعة المعارك الرياض طبعة، وهذه معروفة ورجع عندما نائب الدكتور السالي وبين وقال بعد تخريج هذا الحديث أي حديث ثقلين بسياقته غير الموجودة في الحديث. يعني أنت لا تستطيع الآن أن تذكر وتقول لي أنا لا ألتزم إلا بصيغة مسلم. صيغة مسلم نعم مقبولة، لكن هل بالله عليك ترضى أن تتجاهل تصحيحات كبار علماء أهل السنة التي سأذكرها الآن الذين صححوا حديث الثقلين أو الزيادات على حديث الثقلين كما هي؟ وهل أنت تصدق هذا المنهج؟ هل كلما زاد على رواية موجودة في صحيح مسلم أنت تلتزم بعدم الأخذ بهذه الزيادة؟ إذا قلت ذلك فأنت قد خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الزيادات على الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم يؤخذ بها، فلماذا أنت تأخذ بالزيادات الخارج صحيح مسلم في غير حديث ثقلين ولا تأخذ بالزيادات التي على حديث ثقلين في غير مسلم؟ وإلا سيكون الحديث معامل، وأنا أخشى أنت في نفس الخطأ الذي وقع فيه الدكتور السالي عندما ضعف حديث الثقلين فقال فيه الإمام الألباني هذا الكلام. تأمل بهذا الكلام حتى أنا أخشى عليك أن تكرر خطأ الشيخ أو الدكتور الأكاديمي المعاصر دكتور أحمد سالم. فنسأل أنت أخطأت أولا قلت أنه صح لغيرك، نعم صح لغيرك في بعض كلامك صحيح، لكن قال الألباني بهذا الإمارة قال أنه هنالك كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة. وعن بالله عليك هل تلتزم؟ هل أحد من علماء أهل السنة يقول أن الصحيح لغيره ليس حجة؟ لو قلت أن الصحيح لغيره ليس حجة نرد معنى ذلك أنك تنكر عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الموجودة في أهل السنة والتي يعمل بها في كل الأبواب. فأنا أريد في البداية أن أبين لك إياك أن تقع في خطأ الدكتور سالم، ولقد قال الألباني هذه العبارة لأن السالم جاء وقع في خطأ كبير التزم بحديث ثقلين بصيغة مسلم وأنكر سنة الصيغة الموجودة في غير مسلم، فخالف الذهبي وخالف الإمام الألباني وخالف الإمام حجر العسقلاني وخالف كبار أئمة الأمة، وبالتالي يكون خرج عن أهل السنة دخل إلى مذهب آخر. قال الألباني هذا وأنا أذكرها لأجل أني أراك تتحرك بحركة لا شعورية نحو الدكتور الثالوث بدون أن تشعر. قال بعد تخريج حديث الثقلين، يعني الثقلين في غير صحيح مسلم، بعد أن درست حديث الثقلين في غير مسلم، قال بعد تخريج هذا الحديث وتصحيح الزمن بعيد كتب علي أن أهاجر من مصر إلى عمان ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في أوائل سنة 2400. فلقيت في قطر بعض الاساتذه والاستاذات الطيبين بخصوص ابي احمد سالم كما فاجات انا في رساله تطبيق حديث ثقلين لاعلى من سالم، فاهدى الي احدهم رساله مطبوعه بتطبيق هذا الحديث اي حديث ثقلين كما هو في صيغه بزيادات على صحيح مسلم. فلما قراتها تبين لي ان حديثها انه حديثها بهذه الصناعه، فهل انت حديثها بهذه الصناعه؟ وذلك من ناحيه منتهى الشديد هذه الناحيتين موجوده في الشيخ عثمان. الاولى أنه علي الدكتور علي مثلا اختصر في تخريج حديث ثقلين في غير صحيح مسلم على بعض المخاطر المطبوعة والمشكلة كبيرة يعني، ولذلك أرسل تقريرا باحثا في تحقيق الكلام على حديث ثقلين في غير مسلم وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة. وهذه مشكلة الشيخ عثمان الخميس عندما ضعف حديث ابن سلمة ضعفه بطرق واحدة وفاتته طرقا أخرى لحديث ابن سلمة نفس المشكلة كذلك. ثم قال الألباني والثانية وهذه للأسف هذه الثانية موجودة حتى في الشيخ عثمان الخميس أنه لم ينتقل إلى أقوال مصحين للحديث من العلماء. كذلك أنت لم تنتبه إلى أقوال مصحين للحديث الاتفاق الوارد على المنفرد. نفس الإشكالية التي وقع بها الدكتور الثالث يتكرر فيها الشيخ عثمان الخميس أن الدكتور الثالث لم ينتبه إلى أقوال مصحين للحديث من العلماء ولا إلى قاعدة السنة. تأمل يا أخي بهذه القاعدة، فهي رأس الخطأ الكثير من الذين يضعفون الأحاديث الصحيحة الآن في العصر الحديث، سواء من الاثنى عشرية أو من الوهابية أو من أهل السنة. هذه خطأ موجود عند الجميع. تأمل هذا التي ذكروها في الصحيح، وهذه القاعدة موجودة حتى عند الاثنى عشرية أن الحديث الضعيف. تأمل هذا يتقوى بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطأ الصادق من تضعيف الحديث وأنت نفس الشيء ضعف حديث الإسناد بطرقه، ولم تلتفت أنه عندما صحاه العلم الآخر من أهل السنة لم ينظروا إلى طريق واحدة بل نظروا إلى مجموع طرق. وأنت تعرف حتى القاعدة العلمية، أفرض أن الحديث روي رواه في الطبقة الأولى 10 أشخاص، كان التسعة الأولى ضعفاء فيبقى معنا واحد، الطبقة الثانية كانوا الطبقة الثانية جاءوا وأصبحوا 8، إذا بيبقى واحد من الطبقة الأولى واثنين من الطبقة الثانية، الطبقة التي بعدها جاءوا كانوا 7، يبقى معنا 8. عندما نقوم بعملية التركيب يصبح الحديث صحيح بغير. وهل أنت ترضى بمنهج عبد المنان الذي رد عليه الألباني؟ ألا تعلم أنه ضعف حديث سنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا؟ لأنه التزم، لم يلتزم بهذه القاعدة، لم ينظر إلى الحديث بجوانب. هل تلتزم بمنهج السقاط لأنه ضعف حديث كتاب الله وسنتي؟ لأنه لم يلتزم بهذه القاعدة، نظر إلى الحديث ببعض طرق، قرأ بعض طرق ضعيفة ولم يلتفت إلى طرق أخرى الحديث. فلماذا فرد عليه الألباني تحت عنوان الرد على عبد المنان؟ وللأسف الشديد أراك تسير سيرا حديثا نحو عبد المنان لكن في الخط المقابل، فلا يجعلك أثناء مواجهة الاثنى عشرية تقع في خطأ، وسوف تكتشف خطأك في المستقبل ليس الآن، يعني لأنه يوجد أحاديث كثيرة بسبب أنك لم تلتزم بهذه القاعدة ضعفها. مثلا ضعف حديث أنا مدينة العلم علي بابا، نعم لا شك أنه روي في بعض طرق وطرق وأيضا، ولكن لماذا لم تنظر إلى الطرق الأخرى؟ الشواهد الأخرى جعلت الإمام العسقلاني يقول هذا الحديث حسن، وجاء الإمام المغربي واطلع على شواهد أخرى لم يطلع عليها الإمام العسقلاني فقال بل صحيح. ولو كان العسقلاني عاد وعرف المخطوطات التي رأيتها والطرق التي طلعت عليها لكان هذا الحديث. يجب أن نكون متحرجين وأنت تعرف ما هو حكم الإسلام في من ضعف الحديث. نحن عندنا وعندكم وقاعد المحدثة أن من ضعف الحديث الصحيح فيتهم في دينه، يتهم في دينه أصلا. هذا عندنا قاعدة عند علماء الحديث الاثنى عشرية وعند علماء الحديث من السنة، يتهم في مسألة خطيرة جدا. فأرجوك أن تتقي الله ولا تتعامل مع أحاديث الرسول بهذه الشكل، وإلا سوف يكون خصمك النبي الأكرم يوم القيامة. فتفضل.
تفضل إن شاء الله الشيخ عثمان نسمع منكم و طيب. حتى رأيك الدرع الثاني يعني هذه الإطالة كلمة ورد قطعها كما أعطيتم، لكن يقول عندما ألزمك تتراجع أذكر أني ألزمني في شيء وتراجعك، لكن إن كان تراجع الحق أنا لا أرده، ولكن لا أذكر أن هذا وقع. فما باله الآن يرجع عن هذا القول ويريد أن يضيع وقتنا في قضية البحث في طرق الحديث والصحيح لغيره، وهو صحيح ضعيف بعض طرقه، ولكن إذا جمعت الطرق وصلت إلى حديث صحيح. هذه هي الأدلة القطعية على إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألست قلت إنك عندك أحاديث قطعية ونريد المسلمات ونريد المتفق عليها ولا نناقش صححه فلان وضعفه فلان، لا أناقشك إلا في الأحاديث القطعية المتفق عليها، وقلت لك إيتنا بالآيات التي لا أعارضك فيها أبدا. قلت لي لا، وإنما هو مدخل حديث الكساء، ثم لما رأيت حديث عائشة لا يفي بالغرض لألزمتنا بحديث أم سلمة وهو كذلك لا يفي بغرضك، وأنا ولو سلمت في تصحيحه ما ينفعك في شيء أبدا، وأنا لا مانع عندي أن أتكلم معك في هذا. طيب
فهذا كلام الشيخ في هذه المسألة. ولذلك لم يكتفي بحديث الكتاب الذي في صحيح مسلم وينفع ويلحق في حديث الكتاب الذي رواه غير مسلم، وهي التي نناقش فيها في قضية هل هي صحيحة أو لا. وهل إن أن تشغلنا الآن في التصحيح والتضعيف، هذا الثقة ولماذا ضعفه ابن معين ولماذا وثقه أحمد، ونخرج عن موضوع حديثنا؟ أنا قلت لك إن كنا بلحن، أنت قلت لا نأخذ إلا حديث مسلم، حديث صحيح مسلم، إن كنا بلحن أرتقل إلا نسمع حديث عائشة، فاذهب إلى حديث أم سلمة الذي هو خارج صحيح مسلم، وليس فيه ما تريد، وإنما فيه أن النبي كان يمر على بيت فيذكرهم بالصلاة، وهذا قلت لك إنه صحيح، هذا حديث الكتاب. والآن انتهى هذا الأمر كله وصرت تناقش في طرق هذا الحديث، وهو بمجموع طرقه صحيح، تعال نناقش هذه الطرق ولماذا ضعفه ما اسمه الشيخ المصري الثالوث ضعفه والألباني صححه، والآن صار الألباني هو العمدة عندك. يا أخي بارك الله فيك، حتى لا تضيع وقت الناس ادخل في الموضوع مباشرة. قلت لك ماذا تستفيد أنت من حديث الكتاب يدل على ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ تفضل راجع لا تستفيد.
تفضل دكتور رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أبين نقطة رئيسية، أنه كلامي أنا موجود الحمد لله، أنه ما زلنا اثنين أحياء. أنا قلت ماذا قلت عندما قلت أنه نتحاور فيما اتفقنا عليه، يعني أنه ما اتفقنا عليه ما روي في كتبنا وفي كتبهم، يعني مثلا حديث فقري موجود في كتبنا وفي كتبهم متفق عليه يعني بين الاثنى عشرية. أما تصديق هذه القاعدة فأنت يا شيخ عثمان ما يمكن الإنسان يقبلها، يعني لو ردينا كل حديث اختلف في أهل السنة لبقي أحاديث نادرة. تعرف أنه حتى الحديث المشهور حديث الخلافة بعد 30 عام هذا مختلف فيه. تعرف أن الإمام الأقصد العلامة المعاصر الوهاب المعاصر المعروف محب الدين الخطيب ضعف هذا الحديث في كتابه، في كتاب العواصم من القواصم تأليف أبو بكر بن حاشية، قال هذا حديث ضعيف لعدة وجوه، وذكر ثلاثة وجوه، ثم قال الوجه الرابع لأنه يخالف حديث الاثنى عشر هذا وهابي معاصر، وأنت دائما تعتمد عليه في كتبك أصلا، في كتابك في كتابك الكشف الجاني في أشرطتك تعتمد عليه. فإذا أن صدق قاعدة أنه فقط الحديث المتفق عليه سوف تنشف حتى مذهبك وعقائدك أصلا، يعني مثلا حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ألا تعلم أن عبد المنان ضعف الحديث هذا ورد عليه الألباني لأنه قال هذا الحديث وذكر أدلة كبيرة والكتاب موجود عندي الآن، فهل نطبق هذه القاعدة؟ ضعف كتاب سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال لم يروى إلا عن شخص واحد ثم ذكر الطرق وضعفه، فهل تلتزم بهذه القاعدة؟ وإذا التزمت بهذه القاعدة تكون خرجت من منهج أهل السنة. أهل السنة لم يقل أحد منهم أن الحديث المختلف فيه اختلفوا في حديث الخلافة بعد 30 عام، وقال أبو بكر العربي حديث قال هكذا باللفظ الواحد في كتابه العظيم حديث ضعيف أعرض عنه البخاري ومسلم الخلافة بعد 30 عام، وقال محب الدين الخطيب يخالف حديث 12، فكيف الرسول يقول الخلفاء بعد 12 ثم يقول الخلافة بعد 12؟ وقال أنه لو تلتزم بهذه القاعدة وأنت تريد أن تقول الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة ولم يتفقوا عليه أنه حديث ليس معتبر، فأنا سأتي لك بأحاديث من أسس المذهب السني، سوف تتفاجأ ويتفاجأ المستمع اختلفوا فيها ولم يروها البخاري مثلا. أنت تعلم أن حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين أعرض عنه الإمام البخاري ومسلم، وتعرف من ضعفه، وإذا أردت سأذكر لك أسماء من ضعفه من علماء أهل السنة، تعرف أن حديث الخلافة بعد 30 عام أعرض عنه البخاري ومسلم، ومن المعاصرين فقد محب الدين الخطيب قال هذا الحديث يخالف حديث الاثنى عشر، فهو حديث ضعيف ضعيف ضعيف. انظر كتاب العواصم من القواصم المبدع عند الوهابية الحاشية محب الدين الخطيب ضعفه حتى كثير من العلماء لا داعي لهم. فأنت هل تلتزم أن الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة لا نناقش فيه؟ يا أخي إياك أن تقع في قاعدة خطيرة جدا أصلا، يعني الإمام الألباني طوال حياته كان يحذر والإمام ابن تيمية كتب عندما رد على ابن حزم الظاهري حذر بهذه القاعدة. انظر رسالة الإمام ابن تيمية في الرد على ابن حزم الظاهري عندما حذر من مسألة مغبة تضعيف الحديث بسبب رواية واحدة أو بسبب طريق واحد وعدم النظر إلى شواهد. فأنا ما أدري لماذا أصلا، يعني يبدو أنك لم تطبع لك كلام. ما يمكن، أنا لست إنسان جاهل حتى أتي وأقول الحديث المختلف لا نناقش فيه بين أهل السنة. لا، أقول حديث الثقلين متفق بيننا وبينكم فيه نناقش. حديث الابن عشر موجود في مسلم وموجود في الكافي نناقش. حديث الحديث المتفق عند الطرفين، أنا أقصد هذا. أما لو قصدت هذا فوالله يجب أن أرجع إلى الابتدائية وأبدأ أتعلم من جديد. وهذا لا يمكن، يوجد أحاديث كثيرة حتى في كتب الاثنى عشرية أختلف فيها في تصحيحها وتضعيفها ابن الاثنى عشرية، فهل نرفضها؟ يوجد أحاديث كذلك عند السنة. فأنا ما أدري أصلا يا شيخ عثمان، أصلا أنت تعرف علم الحديث ومصطلح الحديث؟ إذا تريد تكون بيننا وأنت مناظرة في مصطلح الحديث وقواعد علم الحديث ومنهج علم الحديث نبدأ بسم الله. أما إذا دخلنا بعد المنهجية ومرسومة، أرجوك يا أخي، أنا شخصية أكاديمية ومنهجية، وأنت الآن يعني في الأخير لا عندك منهجية في علم الحديث، لا عندك منهجية في التضعيف ولا منهجية في التصحيح. يعني هل أنا أخذ بكلام عثمان الخليل وأترك كلام الإمام الألباني، كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الإمام الذهبي، كلام أئمة أهل السنة، لأن الشيخ عثمان جاءني بعد 1400 سنة وقال هذا الحديث ضعيف؟ ما يمكن أصلا. ومن أنت ومن أنا حتى نضعف أو نصح؟ نحن كلنا نرجع إلى الألباني أو نرجع إلى الشيخ ابن الواضعي أو نرجع إلى الإمام الذهبي، كلنا نختار. وكلام الذهبي هو الذي نقل من الوهابية ابن عباس. رأيت أن حديث الاثنى عشر موجود في البخاري، حديث الاثنى عشر موجود في مسلم. فأنا أريد أصلا أن تضع لي قبل أن تبدأ ما هو منهج التضعيف، لأنني أراك قد خرجت عن منهج أهل السنة في التضعيف والتصحيح. والله أنا خارج عن منهج أهل السنة، وإذا أردت أن أثبت لك فأنا سأثبت لك من خلال ملف عندي كامل عن أحاديث ضعفتها وصحها الذهبي، أو أحاديث ضعفتها وهي صحها الإمام الذهبي أو صحها الإمام ابن تيمية. فأنا لا أريد أن يجعل خصومك أو عداء لبعض المسلمين تضعف الصحيح، فتقع في إثم كبير. وأنت تعرف أن تضعيف الحديث صحيح من دون سبب ومن دون علة، لمجرد أن العلماء اختلفوا فيه، يعتبر من الاتهام في الدين. ومن هنا تجد أن أئمة أهل السنة حذروا من الشخص الذي يتسرع في التضعيف، وحذروا منه واتهموه في دينه، اتهموه في سلوكه. فحذاري حذاري يا أخي، إن كنت تريد أن الحوار يستمر بيننا فلا تضعف من رأسك، بل نرجع إلى ما قاله العلماء. أما أنت تأتي تبحثني بالرجال وقال الرجال وتخرج بنتيجة جديدة، فحقيقة وفر على نفسك. أنا قلت هكذا، أنا وفر على نفسك. قال العلماء القدماء بذلك، هنالك تلخيص الإمام الذهبي، نرجع إليه، نرجع إلى ما الحادث الذي صح الذهبي، الأحاديث التي صح الألباني، الأحاديث التي صح الإمام الكبير. نشح ونناقش. مع أنك تأتي الآن وتريد أن تنشف منهج أهل السنة وتضع منهج جديد، فوالله بعد فترة سنصبح سيكون مذهب خامس جديد المذهب الخميسي. وتفضل معكم معي.
تفضل. يقول لو رددنا الأحاديث المختلف فيها لضعة الأحاديث. والله هذا أمر عجيب. أنا قلت في البداية أن الشيخ أو الدكتور عصام يعني الآن تريدنا أن نناقش كل أحاديث مختلف فيها، نناقشها لماذا ضعيفة ولماذا، وأعطينا منهجك. والآن تريد أن تعرف منهجي في التضعيف وتناقش منهجي وتعلمني كيف يكون منهجي. هذا الكلام غير صحيح، بارك الله فيك وفي الجميع. إيش هذا الكلام؟ وأنا أكاديمي ومنهجي وأنت لا أكاديمي ولا منهجي. يا أخي لا تغتر بهذه الدال، بارك الله فيك. ناقش نقاشا علميا، دع عنك حرف دال، هذه سهلة كل من يأخذها. هذا من كلام الألباني رحمه الله تعالى. فروض ماذا بعده؟ لماذا تضيع وقت تريد أن تعلمني الآن كيف أدرس وكيف أتعلم وكيف هذا؟ أنت من شأنك بارك الله فيك. من شيوخي الذين يعلموني ويدرسوني والحمد لله وأنا فخور بهم ويكفونني إن شاء الله تعالى، لكن لماذا أنت ما تقبل تصحيح الألباني؟ الألباني ليس بعالمي. إيش دخل هذا الكلام؟ كل حديث سيختلف فيه تزاتيه وتضرها، لماذا خالفت الذهبي؟ لماذا خالفت الحاكم؟ لماذا خالفت فلان؟ ولماذا خالفت فلانا وبعدين هكذا يكون النقاش. هذا الذي تعلمته في النقاش العلمي المنهجي. المهم لا أريد أن أضيع كثيرا من الوقت، أرجو من الآن أن يحدد الوقت، وأنا أعتبر أن النقاش قد بدأ، وأرجو أن يحدد وقت للشيخ دكتور عصام، وقت لي يتكلم بما يدل عليه حديث الكتاب وما يستفيده منه، وأتكلم أنا بما يدل عليه هذا الحديث وما يستفيده منه، وإن رأى أنه لا داعي لهذا يريد أن ينتقل الحديث الثقلين أيضا لا مانع عندي.
بركة الله إن شاء الله. سيد عصام ما عنده مشكلة نبدأ، إذا ما تكون ما عندكم أي مشكلة إن شاء الله نبدأ. تحبوا نبدأ معكم عثمان، أو تحبون نبدأ معكم أو حديث الثقلين؟ نعم إن شاء الله حديث الثقلين.
طيب الآن أنا أرى دكتور عصام يكتب حديث الثقلين ونقطة قليلة حديث الكتاب، هل أرى أنه انتهم حديث الكتاب وإلا نعرف على ماذا يدل هذا الحديث؟ حديث الكتاب يدل على ماذا؟ نبدأ نعرف الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنه بس أريد أولا أشير نقطة أنه هذا منهج خطير، يعني رفض الحديث الصحيح لغيره منهج خطير جدا، وأنا عندي بحث الموضوع، يعني رد شيخ الإسلام ابن تيمية، رد الإمام الكبير، رد الإمام الألباني على تخطئة كل الذي يرفض الحديث الصحيح لغيره. يعني هذا منهج خطير يا يعني الشيخ عثمان الخميس، وأنت تعرف يعني جدا خطير يعني. وأنا الآن عندي بحث كامل بهذا الموضوع، لكن لا أريد أن أضيع الوقت، وهو أنه خلاف منهج أهل السنة، لأنه أنا قرأت في علم الحديث أن رفض الحديث الصحيح لغيره يعتبر جريمة كبرى، سواء عند الإثني عشرية أو عند أهل السنة أو عند الوهابية. عندما تقول أنني لا أحتج بالحديث حسن لغيره أو الحديث صحيح لغيره، هذا كلام. إذا كنت صاحب منهج جديد يخالف منهج أهل السنة فهذا شيء آخر، لأنه إذا مجموعة طرق صحت حديث صحة بمجموعة طرق لا معنى صحيح لغيره، أي أن هناك مجموعة من الطرق الضعيفة بعد التركيب بينها صحيح لغيره، والصحيح لغيره حجة عند المسلمين جميعا، إلا إذا كان الشيخ خميس رجع الإجماع المسلمين فهذا مسألة ونبدأ الآن ببحث هذا. بالنسبة لحديث الكساء، أنا حدثت أصلا بعد أن سلمنا بصحة، أن سلمنا بصحة، وبعد أن صحوا أهل السنة القدماء مثل الإمام تيمية شيخ الإسلام تيمية، قال حديث أم سلمة صحيح، الحديث الكساء صحيح وارد عن أم سلمة وعن عائشة في صحيح مسلم. وبعد أن صحوا العلماء أقول لك أن هذا الحديث، لأن النبي أكد لك أكثر من مرة أن النبي لأكثر من مرة كان يريد أن يحدد أهل البيت في موارد عديدة، مرة في حديث الكساء عندما أدخلهم في الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل البيت، يا أخي أنت في حياتك العملية أضرب مثال يقرب إلى ذلك حتى لا يكون المسألة، لو خرجت ووجدت أن أبنائك يلعبون في جوار بيتك ثم قلت لك من هم أبنائك؟ فقلت لي هؤلاء أبنائي، وفصلت بينهم أربعة من بين عشرين، فهل معنى ذلك أنا أتي وأقول لا يا أخي لا هؤلاء أبنائك؟ فكيف لو أتيت بهم وأدخلتهم داخل غطاء وكساء وقطعة قطعة ثم جمعتهم ثم قلت يا جماعة هؤلاء بيتي؟ لم تكتفي فقط أنك وضعتهم، هل كنت تريد من النبي أن يعلقهم في عتبات الكعبة حتى يقول هؤلاء أهل بيتي؟ ماذا يصنع النبي أصلا؟ ماذا يصنع؟ أنت سلمت بحديث عائشة، وحديث عائشة موجود في نصوص، وأنه الرسول أدخلهم في الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، وقرأ عليهم آية التطهير، وفي موارد عديدة كان يخرج وقت الصلاة ويقول الصلاة على أهل البيت، وأنت أخطأت وقلت مرة واحدة، وهذا خطأ خلاف أهل السنة وإجماع أهل السنة. فأنا أتمنى يا أخي أنه إذا كان هذا العمل هؤلاء أهل بيت تفيد الحق، وإذا كانت لا تفيد الحق، وإذا كان عمل النبي وإدخاله ما هي الحكمة من ذلك؟ ثم بعد ذلك استدليت لك وقلت لك آية المباهلة موجودة في صحيح مسلم أن النبي عندما نزلت الآية جمعهم مرة أخرى الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهل بيت. هذه موجودة في صحيح مسلم. فإذا كان مسلم جاء وذكر للحديث الثقلين كتاب الله وأهل بيت، ثم جاء في باب آخر وذكر آية المباهلة، نفس مسلم ذكر آية المباهلة وذكر أن النبي جمع هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيت. وإذا كان صحيح مسلم هو الذي روى حديثه، إذن فقد أصبح صحيح مسلم يبين لنا هذا المسألة، ذكر حديث الثقلين ثم ذكر حديث الكساء ثم ذكر حديث المباهلة. فماذا نريد؟ ماذا بعد هذا؟ هل يوجد حصر أكثر من ذلك؟ هل يوجد دلالة أكبر من ذلك؟ أما مسألة أنك تقول، سألت في الجلسة الماضية أنه ماذا نريد من ذلك؟ ما هو الغرض؟ لا أريد من ذلك هذا يسأل فيه النبي، سؤال لا يوجه إليه أصلا. أن تقول ماذا تريد من ذلك؟ النبي يسأل بذلك. النبي كان يعلم أنه سيأتي أناس محرفون الدين ويتلاعبون بالدين تحت مظلة أهل البيت، فأراد النبي أن يحصرهم تحت مظلة أهل البيت يلعبون بالدين. يا أخي، نظرية أهل السنة لا يمكن يقبلها العقل. آل علي، آل جعفر، كلهم أهل البيت. يعني الآن أنا قمت بالإحصائية، طلعوا في حدود 50 مليون. قالوا نعم نحن نقول الصالحين منهم، أن النبي أوصى بالكتاب وأهل البيت، والصالحين بالكتاب والسنة وأهل البيت والصالحين منهم، كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وكما قال كثير من أهل السنة. يا أخي، الآن هم 50 مليون، جزء منهم من الوهابية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الماتريدية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الأشعرية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الإثني عشر يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق، وجزء منهم من الزيدية يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق، وجزء منهم ففرق عديدة، الصوفية يقولون نحن أهل الحق بكل فرقهم وبكل الطرق الصوفية، وفي كل هؤلاء يوجد هاشميين. فكيف الرسول يضع لنا قاعدة ويأمرنا ويقول تركت فيكم الثقلين؟ وأنا قلت لك أصلا، رجعت أنا إلى شروح مسلم منذ أقدم شرح المسلم إلى الآن، فرأيت أنه كل الشراح يقولون إنما سمى أهل البيت القرآن بالثقلين. ارجع إلى الشرح، ارجع منذ ابتداء القرن الرابع إلى آخر شرح صحيح مسلم، قالوا كلهم أن النبي سمى أهل البيت أو عفوا القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خفيف. قالوا سماهم بالثقلين لأن العمل بهما ثقيل. ثقيل حقيقة، أنني أعمل بالقرآن وبالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. كثير من الناس يتقبل تأتي له بمذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو أي مذهب، لكن تقول له مذهب أهل البيت لا تقبل. فهل بالله عليك، هل من العدالة الإسلامية، هل من العدالة الإسلامية أننا نقبل كل المذاهب ثم نرفض مذهب أهل البيت؟ فقد قال أحد العلماء أهل السنة، لا أتذكر اسمه، قال لم تستغل كلمة المساواة في نحو أحد كما استغلت في نحو أهل البيت، تحت عنوان الإسلام دين المساواة محرم مذهب أهل البيت، رغم أن الرسول أصلا أشار بحل فقلين إلى ذلك. راجع يا أخي، الآن عندي سلسلة لأقوال علماء أهل السنة في كلمة فقلين خلاص. أنت ارجع، تركت فيكم الفقلين، انظر هذه المسألة ما معنى ذلك؟ لماذا النبي يأتي في آخر حياته ويقول تركت فيكم الثقلين؟ ماذا يريد أن يقول الثقلين؟ لأن قال العلماء أهل السنة في شخص مسلم ارجع، قال سماهم الثقلين تشبيه بالجن والإنس، فكما أن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بأهل بالقرآن وأهل البيت. القرآن أولا، السنة ثانيا، أهل البيت ثالثا. لا أننا نقول والعياذ بالله أننا نأخذ بأهل البيت ونترك الكتاب والسنة، لا، الكتاب أولا، السنة ثانيا، أهل البيت ثالثا. لكن أنتم للأسف الشديد لم تأخذوا بأهل البيت، حتى صرح بذلك الإمام ابن تيمية. قال الإمام ابن تيمية لم يأخذ أحد من الفقهاء السبعة عن الإمام علي، والإمام علي أنت قلت في الجلسة الماضية أنه سيد أهل البيت وأفضل أهل البيت، فإذا كنا تركنا أفضل أهل البيت، قال الإمام ابن تيمية هكذا. وقال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه، الإمام جعفر الصادق، انظر الكتاب وهو فقيه العصر، لا شك أن أهل السنة قد تركوا الإمام علي، لأن بني أمية كانوا يلعنون وكانوا يسبونه، فكان ذلك سببا أن غبنا عن أهل السنة. وإذا كان يوجد عندنا شيء عن الإمام علي فهي مجرد روايات، أما فقه الإمام علي، حكم الإمام علي، خطب الإمام علي، فقد عدلتنا السياسة عن الإمام علي. هذا كلام فقيه الأصل الإمام محمد أبو زهرة في كتاب الإمام جعفر الصادق، وأنت تعرف من هو الإمام محمد أبو زهرة، صاحب كتاب ابن تيمية، صاحب كتاب الإمام. فهذه حقيقة مسلمة. أين أهل البيت؟ دعنا السلام. هل ألتزمتم بحديث خليل بن خليل مسلم؟ هل ألتزمتم بحديث خليل بن خليل مسلم؟ أنت تقول نعم أن الثقلين في صحيح مسلم هم الكتاب أهل البيت. هل ألتزمتم بحديث الثقلين؟ هل ألتزمتم بحديث عائشة في صحيح مسلم التي حصر النبي فيها أهل البيت في أشخاص معينين؟ بل أنتم أضفتم إلى الأربعة ملايين من أهل البيت ووضعتم قاعدة لا يقبلها العقل البشري، قلتم الصالحين منها، والصالحين والزائم على كل المناهج أصلا. فأنا أقول لك أنه لماذا لا تخرج عن مسلم نفسه؟ حديث الكتاب موجود في صحيح مسلم، حديث المواهله موجود في صحيح مسلم، حديث الثقلين في صحيح مسلم، وصحيح مسلم هو الذي جعله، وحديث الاثني عشر موجود في صحيح مسلم. فلو كان الانسان قرأ صحيح مسلم بعقليه غير متعصبه لاصبح اثني عشريا، لان كل شيء في صحيح مسلم. المذهب الاثني عشري بعيد عن القلوب وبعيد عن كل شيء موجود في صحيح مسلم. وتفضلوا معكم بقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لو خرجت إلى رجل وقلت له من أبناؤك؟ لا جمع أربعة أولاد، قال هؤلاء أولادي. هذا إذا سئل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل وإنما جاء ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك يقول إنها تفيد الحصر، من سبقت إلى هذا؟ من سبقت حتى من الشيعة؟ من سبقت إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلل عائشة عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه عندما جللهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي أنها تفيد الحصر، أين أدخل الحصر في الله؟ من سبقك إلى هذا من أهل اللغة من السنة أو الشيعة أنه قال أنها تفيد الحصر؟ ألستم تقولون إن علي بن الحسين من أهل البيت؟ ألستم تقولون إن محمد الباقر من أهل البيت؟ ألستم تقول أن جعفر الصادق من أهل البيت؟ فإذا كان في الحصر إذن أخرجتم هؤلاء كلهم. فهذا الكلام غير صحيح أبدا، أنه إذا جللهم بالكساء ودعا لهم صاروا هم فقط أهل بيته وأنها تفيد الحصر. هذا الكلام غير مقبول أبدا من أن ذلك، وأنت يعني لك يعني مثل هذه الشهادة ودكتور ماجد في الجامعة وغيرها، ولكن مثلك لا يقول مثل هذا الكلام. قلت نريد نقاشا اكاديميا، نقاشا كذا، طيب نقاشا اكاديمي، وقلنا حديث الكساء وتركه وهو يتكلم، قلنا في حديث الثقلين، لماذا لا تلتزم بما اتفقنا عليه؟ انت الان قلت لك ما الدلاله من حديث الكساء؟ كل الذي قلته الان والله هؤلاء اهل بيتي، نحن ما اختلفنا ان هؤلاء اهل بيتي، نحن متفقون ان علي وفاطمه والحسن والحسين اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخلاف هل هؤلاء فقط هم أهل البيت؟ ثم كذلك إن كانوا من أهل البيت كان ماذا؟ طيب علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت كان ماذا؟ تريد أن أتنازل؟ تريد أن أتفق معك؟ وهو أن النساء لسنا من أهل البيت؟ ستتفق معي أنت أن محمد بن الباقر وجعفر الصادق وعلي بن الحسين رضي الله عنهم وغيرهم من أئمة أهل البيت أو من وإما أهل السنة واسمحوا لي بهذه الكلمة، هذا الذي أعتقده. لكن إذا قلت لك هذا، هل تتفق معي أن هؤلاء فقط هم أهل البيت وأنهم محصورون ولا يدخل معهم غيرهم؟ أنا أريد أن ننتقل الآن، وكثيرا ما تقول فقيه العصر محمد أبو زهرة، أرجو أن تذكر لنا كتبه الفقهية عفوا. أنا لا أطعن في الرجل رحمه الله ولا أدري هل هو موجع أو لا، لكن أوقف ما هي كتب الفقهية حتى تقول فقيه العصر؟ عددتها عشر مرات يمكن فقيه العصر، فأرجو أن تذكر هذا الذي أعرفه عنه، لكنه فقيه العصر وكذا، ظهر له كتب فقهية عظيمة أنا لم أطلع عليه، أرجو أن تفيدنا فيها. ومن قال عنه إنه فقيه العصر من العلماء؟ فلذلك أرجو الآن أن تبين لنا ما مقبول حديث الكساء، حديث الكساء يدل على ماذا؟ طيب دل على أن هؤلاء أهل بيته، ثم ماذا؟ تفضل
يا أخي. أنت تعرف أصلا أن في اللغة العربية متفق عليه، ارجع إلى قواعد اللغة العربية، هؤلاء أهل بيتي جملة اسمية تدل على حصر، وأهل البيت في زمن النبي كانوا هؤلاء هم الأربعة، كانوا موجودين في زمن النبي هم الأربعة، فالمقصود بأهل البيت في زمن النبي هم هؤلاء الأربعة. أما قضية من هم أهل البيت غير الأربعة فنحن سنبحث عن هذه القضية في حديث الإبن عشر. لماذا تستعجل؟ لماذا أنا أقول لك أنه لو بد أن نكون عندنا منهجية؟ النبي ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع وقرأه بتأمل بعيد عن الخصوم المذهبية الإبن عشر، ستجد في صحيح مسلم لا يزال الدين محفوظ بإبن عشر، هذه موجودة في صحيح مسلم وموجودة في سؤال السنة، ذكر هذا الحديث كما في كتب أهل السنة في غدير خم، أي أن النبي ذكر حديث ثقلين في غدير خم كما في صحيح مسلم، وأنت تعرف لا داعي لبين الاتصال أو إلا أردت أن أتعرف على الصراحة، وذكر غدير ذكر حديث الاثنى عشر في صحيح مسلم. إذن فهنالك علاقة بين حديث الاثنى عشر وبين حديث الثقلين في مسلم، وكلاهما في مسلم، والدليل على ذلك أن هنالك علاقة، أننا نجد أن الإمام أبو داود في سننه، ولقد قيل فيه قال في أهل السنة أولين لأبي داود الحديث كما أولين لسليمان الحديث، هذا نبط أتى بحديث الاثنى عشر وذكره في كتب المهد في كتاب المهد، وعندما رجعت إلى شرور سنن أبي داود قالوا إنما ذكر حديث الاثنى عشر في باب المهدي لأن المهدي من أهل البيت. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره عندما وصل إلى النقباء الاثنى عشر من بني إسرائيل قال الإمام المهدي هو من الاثنى عشر. إذن فحديث الاثنى عشر كذلك في حص، أنا أرفض مسألة إطلاق 50 مليون أهل البيت. الرسول حصر أهل البيت زمان بأربعة، ثم بعد ذلك حصر أهل البيت في غير زمانه بتسعة، كما هو موجود في حديث الاثنى عشر. في حديث الاثنى عشر إن شاء الله عندما يأتي حديث الاثنى عشر، وعندما تعرف أن النبي ذكر حديث الاثنى عشر في غدير خم وذكر حديث الثقلين في غدير خم وكلاهما ذكر في مسلم، وتعرف ما هي العلاقة بين حديث الاثنى عشر وبين حديث أهل البيت، وتعرف أن الإمام مسلم كان دقيق في الترتيب الحديث، فكان فقام بتوزيع الحديث حسب الأبواب، فذكر حديث الاثنى عشر في باب الأمارة، وذكر حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي لأنه يرتبط بالإمام علي، لأن الإمام علي هو يعتبر الثقل الثاني أهل البيت أفضل الثقل. فالنبي عندما ذكر حديث الثقلين ذكر في نفس الوقت حديث الاثنى عشر، ولكن الإمام مسلم التزاما بالمنهجية العلمية وزع حديث الثقلين في باب الأمارة وفي باب الكلام، ومن هنا جاء الإمام سر أبي داود وذكر حديث المهدي في باب أو حديث الاثنى عشر في باب الإمام المهدي، مما يبين أن هنالك تسعة آخرين يوجدوا هم تتم للأئمة الأربعة في عهد الرسول. وإياك إياك أن تجعلك كراهية للإثنى عشرية أن تعرض على الحق، لا يأس لي داخل الإثنى عشرية منذ أن دخلت هذا المذهب واجهت كل المشاكل، تبرأ مني عمي وأسرتي وأقربائي، حتى المسجد الذي كنت أصلي فيه وكنت إماما فيه جامع الأسطى في صنعاء الآن أصبحت أتمنى منهم أن يقبلوني مسلم، ليس كنت إمام، ليس لي مصلحة أنا في الإثنى عشرية، ليس مذهب آبائي وليس مذهب أجدادي، بل أنا كنت من أشد المكفرين لهم، وعندي كتاب الصلاة بين الاثنى عشرية وفرق الأولى، ولكن لا مانع أن الإنسان يعتقد، اقرأ حديث الاثنى عشر، ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع إلى شروح صحيح مسلم، وانظر إلى العلاقة بين حديث الاثنى عشر، سوف تعرف أن النبي كما أنه حصر القرآن في 114 سورة وسمى سور القرآن ثم جعله الثقل الأكبر حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين الإسلامي حصر أهل البيت في زمانه بأربعة وبعد زمانه بتسعة ويكون العدد 12. ولكن لا تستعجل يا أخي، العجل بلد، لا تستعجل، إن لا يأتي حديث الإثنى عشر سوف أفصل لك المسألة بشكل دقيق، ولكن أرجوك لا تسيء الظن فيه، فأنا ليس لي مصلحة بالدخول الإثنى عشرية، بل دخول الإثنى عشرية جر علي الوباء حتى أصبحت الآن أعيش مشرد وأعيش بعيد عن أهلي وأعيش بعيد عن أقربائي، وأصبحت عند أقرب الناس الذين كانوا يحترمون من الذين كانوا يصلي معهم في مسجد وكنا نصلي صلاة التراويح في المسجد، من الذين عشنا معهم في السعودية أو في اليمن، من أحسن الناس إلي، ممن كانوا يثقوا، ممن كانوا يعتمدوا علي، ممن كانوا يروني مسلمة، الآن أصبحت أظالم منهم فقط، يقبلون بينكم مسلم. ماذا أصنع يا أخي إذا كان صحيح مسلم يصيح على صوته كل إثني عشرية؟ ماذا أصنع؟ وتفضل معك أمان. أخي
دكتور عصام، أرجو أن يكون الكلام أكاديميا، لا نريد كلاما عاطفيا، ماذا أصنع ماذا أصنع، هذا شأنك ماذا تصنع، ولكن أرجو أن يكون الكلام أكاديميا. الآن إلى الآن لم تذكر لنا دلالة حديث الكفاء يدل على ماذا، حديث الكفاء إلى الآن لم نسمع شيئا من ذلك. أما الدكتور علي البار الذي نقل عنه أنه كان وهابيا وأنه دكتور وكذا، علي البار طبيب جراح وليس له في العلم شيء، ثم هو يدعو إلى التشيع ويدعو إلى الاحتفال بحديث الغدير، ونسخته صححها مهدي الخرسان وطبعت في النجف، فهل هذا الرجل يقال عنه من علماء الوهابية؟ وهو له رسالة في الطب عن طب الإمام الرضا رحمه الله تبارك وتعالى، فأرجو أن يكون الدكتور أكاديميا عفوا، وأنا لا أقصد أن أستهزئ، ولكن أرجو أن يكون فعلا أكاديميا في المناظرة أو في المحاورة أو في المناقشة، وأرجو أن لا يخرج عن الموضوع. أنا أقول الآن دكتور عصام، على ماذا يدل حديث الكفاء الذي اخترته من دون الأحاديث، وآية التطهير التي اخترتها من دون الآيات، على ماذا يدل الحديث وعلى ماذا تدل الآية؟ وإذا قلت لي انتظر حتى نكمل باقي الأحاديث، إذا ما هذه الفائدة؟ ألست تقول نناقش حديثا حديثا آية آية؟ طيب هذا حديث وهذه آية، على ماذا تدل؟ ماذا إلى ماذا تريد أن تصل؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ تدل على ماذا هذه الآية؟ قلت تدل على أنهم هؤلاء فقط أهل بيته، قلت لك الباقر والصادق لم تجبني، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه كلامنا حول حديث الكساء، وأنا أتعجب أن الشيخ عثمان الخميس يعني بالحقيقة هذا خروج، أنا أدلك بصحيح مسلم وأن تأتي لي إلى أصح كتاب بعد كتاب الله، أنا كوهابي كنت عندي كتاب صحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله مع البخاري، وأنت تحتج لي بكتاب المفيد؟ من هو المفيد حتى تحتج لي بكتابه؟ أنا أحتج لك أنا كوهابي انتقلت إلى الاثنى عشرية، أناقشك بكتاب، أنت لا تعاملني كشخص أصلا الاثنى عشرية، تعاملني كشخص أصلا في الحقيقة قاده مسلم إلى الاثنى عشرية، أنا كشخص مستفضل انتقل من الوهابية إلى الاثنى عشرية، وليس أنا وحدي. اقرأ كتاب ربيع السعودي في كتابه ماذا تعرف عن الاثنى عشرية، يقول انتقل كثير من الناس، عندما انتقلت إلى مصر وجدت كثير من الناس الذين نعرفهم قد انتقلوا إلى الاثنى عشرية من أبناء العلماء. اقرأ مقدمة كتاب الفتوح المكية، أو لا، كتاب ابن حجر الهيثمي الصواعق المحرقة، ويذكر أن كثير من أهل مكة انتقلوا إلى الاثنى عشرية. اقرأ مقدمة كل الكتب التي كتبها، المقدمة فقط كتبها علماء الوهابية ضد الاثنى عشرية، تذكر في أول مقدمة يقولون إنما كتبنا هذا الكتاب لأن الاثنى عشرية قد دخلت وتحول الكثير من أبنائنا إلى الاثنى عشرية. يا أخي، وأنتم تتصوروا لا أن الاثنى عشرية فيهم خطورة؟ لا والله، ليس عندهم خطورة. الدليل البخاري مسلم، لا، ليس أن عندهم خطورة أصلا، بالعكس، أنا أرى أن هنالك علماء أهل السنة من هو أقوى موجود، موجود علماء من السنة جهابذة أقوياء، لكن ليس أقوياء القدرة الكلامية أو القدرة اللغوية أو القدرة العلمية. القضية قضية دليل. هل المفيد هو الذي نقل عشرات الآلاف من الوهابية ومن أهل السنة الاثنى عشرية، أم أنه البخاري ومسلم؟ وإذا أردت الآن أقرأ لك مقدمات الوهابية، مقدمات محب الدين الخطيب، مقدمات عبد الله الغريب وجاء دول المجلس، مقدمات كل علماء الوهابية، في كل المقدمات يذكرون أن الاثنى عشرية خطيرين ينقلون الناس إلى هذا المذهب. لا والله، لا والله، ليس بخطير. الخطورة في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يقوده إلى الاثنى عشرية. أنا أعرف البخاري وأعرف مسلم وأعرف سنة أبي داود، سنة أبي داود هو الذي قال من المهدي من الاثنى عشر. أعرف الإمام ابن حجر الهيثمي هو الذي قال لي اقرأ كتاب الصواعق المفرقة، قال أن الإمام علي ورثه بعده الحسن وورث علمه وجابهم حسب ترتيب الإمامية، حسب ترتيب الإمام، يعني بعد أن حدد الرسول الأربعة بعد ذلك أوصل الإمام علي إلى الحسن. ذكر هذا الإمام ابن حجر الهيثمي اقرأ في الطبعة السعودية الوهابية، قال وورث الإمام علي الحسن، ثم ورث الحسن الحسين، ثم ورث زين العابدين الحسين، ثم ورث الباقر زين العابدين، هذا كلام الإمام ابن حجر الهيثمي، ثم ورث الصادق، ورث الباقر، ثم ورث إلى أن أكمل الإذن عشر حسب ترتيب الإمامية. هذا موجود، وإن شاء الله إذا عندما يأتي حج الأذن أقرأ. ماذا أصنع إذا أجد صبت بن الجوزي في كتابه تذكرة الخاص، وهو رجل معروف صبت بن الجوزي يذكر الاثني عشر الموجودين عند الإمامية بطرق سنية. ماذا أصنع إذا وجدت كتاب ابن صباح المالكي، المالكي الفصول المهمة في معرفة الأئمة، يذكر الاثني عشر بترتيب الإمامية ويقول هؤلاء الاثني عشر هم الذين ذكرهم النبي في غد القم. يعني لم يأصل الرضي حدد الأربعة، حدد الأربعة، ثم بعد ذلك الأربعة حددوا التسعة. الإمام علي أوصى للحسن، والحسن أوصى للحسين، والحسين أوصى لزين العابدين، وزين العابدين أوصى للباقر، وهكذا. النبي ماذا يعني يذكر الجميع في غد القم؟ النبي يحدد الأشخاص ثم يذكر عدد الاثني عشر، ثم هذه من وظيفة الإمام، يوصي كل إمام إلى الآخر. وإذا أردت أن أذكر لك كتب أهل السنة وكم ذكروا أنهم، وأنت تعرف ليست هذه فقط عقيدة الاثني عشرية، تعرف أن كثير من أهل السنة يقول بذلك. مثلا الآن الطريقة الرفاعية هذه سنية، تقول نحن أهل السنة يقولون بإمامة الإمام الاثني عشر، وعندهم طرق خاصة به، ويقولون هؤلاء هم الاثني عشر الذين ذكرهم الأشخاص. تعرف كذلك كثير من الصوفية غير الغلاة، ليس الغلاة، غلاة لعنهم الله، من الصوفية غير الغلاة. عندنا في اليمن يوجد عندنا الشافعية في حضرموت يقولون أن هؤلاء هم الاثنى عشر، ويقولون أنهم هم الاثنى عشر، وهم لا يعرفون كتب الاثنى عشر أصلا. وارجع إلى اليمن وزور مناطق اليمن إلى مناطق الشافعية في حضرموت، تجد يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر ويقولون هؤلاء الذين أرادهم بمسلم. فماذا أصنع؟ بطرق شافعية لا بطرق الاثنى عشرية. وهكذا فالمسألة ليست عند الاثنى عشرية بحسب، ولكن ابعد نفسك الغلو والغلاء والاثنى عشرية، تحرر من هذه القيود وابحث عن هذا وتجرد الحق. أنت قلت لي من أول محاضرة عندما جئت سبع شوال، إذا أنت أثبت أن الحق مع الاثنى عشرية فأنا مستعد أن أتنازل عن الوهابية، أو لا أنت تعتقد أنك من أهل السنة، وأنا لا أعتقد ذلك لأن عندي أدلة أنك لست من أهل السنة. فلذلك أنا أقول أنه ينبغي لنا أن نكون منطقيين ويكون عقلانيين، لا ينبغي أن يصرفنا الاثنى عشرية غلاء. وهل إذا كان افرض لو سلمنا أن الاثنى عشرية غلاء، ما دخل الاثنى عشرية بحديث الاثنى عشر في مسلم؟ ما دخل الاثنى عشرية بحديث الثقلين في مسلم؟ ما دخل الاثنى عشرية بحديث الكساء حديث عائشة في مسلم؟ ما دخل الاثنى عشرية بحديث المباهلة؟ تأتي أنت وتقول لي نظرية أننا أهل السنة وقفنا وسط في كتابة الآن اسم الجاني وفي كتب السنة يقولون نحن وقفنا لم نحصر أهل البيت كما حصرتهم الاثنى عشرية، ولم نقل أنهم أتباع ملته وهم أهل القبلة، بل وقفنا وسط وقلنا أنهم آل علي وآل جعفر وآل، ليس الوسط دائما وسط. نحن نتذنى بالنصوص الكتاب والسنة، الأدلة القرآنية، أدلة البخارية والمسلم تدلنا على أنه حديث الاثنى عشر. ولم تجبني لماذا رد أخي، حتى أن الإمام الذي تقلد أخي محب الدين الخطيب قال أنا لا أقبل حديث ابن عشر حديث الخلافة بعدي 30 عام في كتاب حاشي على العواصم من القواسم الموزع في العالم، لأنه يخالف حديث أجمع عليه المسلمون حديث ابن عشر في صحيح البخاري. فقال هذا يخالف، ولا سيما أن حديث 30 خلافة بعد 30 عام قال هذا، قال نفسه مخالف مخالفة صريحة هذا الحديث، وعله بأربع علم الآن لا أذكرها، وإنما أذكر العلة الرابعة. وإذا أردت فارجع إلى كتاب العواصم من القواسم حاشية محب الدين الخطيب، وارجع أنه صدره في الحقيقة في أشياء كثيرة، كثير من الأمور التي أنتم تزوينها للناس خطأ، كثير من القضايا التي أنتم تطرحون للناس خطأ. يعني يجب أن يكون الإنسان منصف أصلا، يعني يكون الإنسان منصف، وأن تقول لي منذ البداية أنك إذا بينت الحق سوف تدخل إلى العسل، وأنا قلت لك أنت إذا بينت الحق سوف أرجع إلى الوهابية، لكن أنا أرى أصلا لا تجيبني دليل، تقول لي لماذا لم تجيب، لماذا لم تجيب، ثم لا تجيب. أقول لك الآن قطعا عندي محمد البار، وهذا كلام عجيب منك، أنا أعرف محمد البار، أنت بالأمس قلت لا تعرفه، لا أعرفه، ويأتي وتقول أصلا أنه شخص كذا وكذا، شخص موجود وكان يكتب في مجلة المجتمع، وهذه بشارة بالنسبة لي إذا كان الحمد لله هداه الله وانتقل إلى الوهابية الإشعرية، هذه نعمة من الله تعالى. لكن أنا أعرف أن محمد الوهاب أنه كان وهابيا وكان يكتب في مجلة المجتمع والأعداد موجودة، ولكن كثير لا مانع أنه الآن أصبح ابن عشري، لأن أدلة الاثني عشرية سوف تخرج كثير من الوهابيين واحدا واحدا، ولكن لا تمنعوهم من الكتب، لا تمنعوهم من قراءة كتاب تذكرة الخواص من صفر بن الجوزي، لا تمنعوهم من قراءة كتاب أصول المهمة، لا تمنعوهم. هذه أنا رأيت في كتاب كتب حذر منها العلماء، بعض الكتب نعم يجب أن لا تقرأ، لكن بعض الكتب منعتموها لأن فيها الحق، وأنا أخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو أصلا يحاسبكم ونحاسبكم على ذلك عندما يقف الإنسان مع الذات الإلهية ومع الحق سبحانه وتعالى في حوار ثنائي بينه وبين الله. ماذا أصنع؟ قلت لك كذا، إذا كان البخاري يقول لي بالحرف الواحد في باب الخلفاء ابن عجر يقول الخلفاء ابن عجر، ماذا أصنع إذا كان الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي يذكر حديث الخليل؟ أنا قلت هكذا، قلت أنا انتقلت إلى الاثنى عشرية قبل أن أعرف هؤلاء، قبل أن أعرف الشيخ المفيد، قلت بعد سنوات أعرف هؤلاء، أنا انتقلت. وكل الذين تحولوا، أن تجد كل الذين تحولوا، تريد أذكر لك أسماء الأشخاص الذين تريد أذكر، يوجد عشرات الأشخاص، مئات الأشخاص من الذين انتقلوا إلى الاثنى عشرية بسبب حديث الخليل في مسلم. أقول لك اقرأ كتبه، هل يوجد مستصر تحول من الوهابية إلى الاثنى عشرية، أو تحول من أهل السنة إلى الاثنى عشرية من غير كتاب مسلم، من غير كتاب البخاري، من غير كتاب سنن أبي داود، من غير كتاب. يعني في الحقيقة أنتم تحذرون من كتب الشيعة، لا تقرأوا كتب الشيعة، وكان الأولاد تحذروا من قراءة كتاب البخاري وكتاب مسلم أصلا. كتاب البخاري أصلا هو الذي يقول إذا ذلك. فلذلك أقول أنا في الحقيقة شخص عندي علم كشخص مستفسر أناقشك لإثبات مذهب أهل البيت من مصادر أهل السنة، شخص لا أقول جاهل وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لست جاهلا. أنا عندما انتقلت من مذهب أهل السنة كنت أدرس في الحديث في جامعة في السعودية وسكنت في السعودية، ودرست عند علماء الحديث ودرست عند علماء اليمن بالحديث، وانتقلت بعلم ودرست مصطلح الحديث ودرست العقيدة، وكنت وهابيا عالما لا وهابيا جاهلا، وكنت إمام مسجد أدرس في كتب السنة وأدرس في الأصول وفي الفقه، لا أنني جاهل والعياذ بالله. انتقلت عن علم بسبب أن الأحاديث القوية المثبتة في كتب أهل السنة قادتني في الاثنى عشر. فأنا أرجوك الآن أن نستمر في البحث، إن أردت حديث القليل فبها، أردت حديث القساء فبها، أنا تحت اختيارك.
تفضل شيخ عثمان، إن شاء الله لا داعي يعني أن أطلقنا في حالي. تفضل شيخ عثمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه السؤال للأستاذ رفيق ومنعه في هذه الغرفة. أول ما بدأنا هذا النقاش قلتم إن الدكتور عصام يمثل. أول ما بدأنا هذا النقاش قلتم إن الدكتور عصام يمثلكم. أما زال يمثلكم؟ عفوا أستاذ رفيق وعفوا للجميع لجميع الحاضرين في هذه الغرفة. أقول عفوا، أنا أريد سؤالي للأستاذ رفيق، هل ما زال الدكتور عصام لكم كشيعة أو لا؟ بالجواب بنعم أو لا.
بالنسبة للشيخ عصام وشيخ عثمان، إذا سألتك أنا نفس السؤال، هل أنت تمثل أهل السنة؟ هل أنت تمثل أهل السنة؟ بس أجبنا على هذا السؤال. نعم يمثل، ونحن أيضا يمثل، ونحن أيضا يمثل، إن شاء الله متفقين. إذا تفضل تفضل شيخ عثمان.
الآن أنا أقول الآن كما قلت قبل قليل، عفوا عفوا عفوا، أنا ما جئت لأسمع قصة حياة الدكتور عصام العماد وكيف انتقل من مذهب الوهابية كما يقول إلى مذهب الاثنى عشرية، ما جئت لأسمع هذا أبدا، وإنما دعيت إلى نقاش بين الشيعة والسنة، بين رجل يمثل الشيعة وبين رجل يمثل السنة، هذا الذي جئت إليه، وهذا الذي قالوا لي في البداية، وهذا الذي سألتكم عنه في أول الأمر، وقلت لكم هل تقبلون أن سنيا يتكلم، أن رجلا يدعي أنه كان سنيا يتكلم بلسانكم؟ فقلتم نعم، وقلتم نعم هو يمثلنا. أنا ما جئت لأتكلم في حديث الغدير وحديث الكساء فقط، أنا جئت لأناقش الخلافة بين الشيعة والسنة. عشرة سنة أدرس علم الرجال والجرح والتعديل وكتب الحديث، ثم يقول أناقشك في مسلم وتذهب تناقشني في المفيد؟ ألست شيعيا؟ مسلم لا يمثلك، مسلم يمثلني، أنت يمثل المفيد، تناقشني في مسلم أناقشك في المفيد، والآن قلت لا أعرفه، هل تستخدم معي التقية؟ ألا تكون واضحا معي؟ ألا يكون النقاش واضحا؟ لا يصلح مثل هذا الكلام، لا يصلح أبدا أن تأتي وتقول أنا أتكلم بلسان الشيعة ثم الآن تقول ناقشني على أني وهابي. أنا تركت، أنا ما جئت لأسمع قصة حياتك، وما جئت أبدا لأناقشك حتى ترجع إلى السنة، لا أن ترجع إلى السنة إن كنت سنيا، كن كما أنت، لا نريد أن نسمع قصة حياتك، أنت فرد، لا يهمنا أمرك كثيرا، نحن يهمنا أمر الملايين، يهمنا أمر ملايين السنة وملايين الشيعة المختلفون، هؤلاء هؤلاء هم الذين يهمنا أمرهم. أنا آتي أقول لك على ماذا يدل حديث الكساء، تقول أنا لما كنت شيعيا سنيا، وأنا لما كنت، وأنا لما كنت، وأنا لما انتقل. أين الأكاديمية؟ هكذا تعلمت الأكاديمية؟ هكذا يكون النقاش بارك الله فيك؟ أين النقاش العلمي؟ أين واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد ثم يساوي أربعة وانتهى الأمر؟ ماذا هنا؟ لماذا؟ لماذا هذا تضييع للوقت وتضييع للكلام؟ هل تريدون الخروج عن الموضوع؟ هل تريدون إنهاء النقاش؟ أنا أريد أن أستمر. هل تريدون الاستمرار؟ ليس هكذا، أنا سألته كذا سؤال الآن أمامكم، على ماذا يدل حديث الكساء؟ يذهب إلى حديث الثقلين، يرجع إلى حديث الاثني عشر، ثالث يرجع إلى قصة حياته، رابع يرجع إلى ما دخلي في كتب مسلم وصحيح مسلم، أيش دخل صحيح مسلم الآن؟ ويقول أنت ما تقلت، أنا صحيح مسلم قبلته وأقبله، وقلنا حديث الكساء صحيح، وقلت له أخذ حديث أم سلمة وصحيح على سبيل العافية، اطرح ما يدل عليك، يعلن الوقت، يعلن المعلومات. لماذا؟ لماذا لا تكون هناك صراحة؟ لماذا لا تكون هناك وضوح؟ فأرجو عفوا أن يكون هناك وضوح في الكلام وضوح في النقاش. نفس أن ابن السلام أدق من ذلك بكثير، وأرجو أن يقل تقل الكتابة، أرجو أن لا يكتب أحد. الآن ليس الحوار بيني وبين الدكتور عصام، أرجو أن يستمر الحوار بيننا على أنه يمثل الشيعة، لا أنه جاء يتكلم بلسان السنة ونحن نحدده نتناقش بينه عن السنة فقط. أنا قلت لكم أريد رجلا شيعيا في البداية، قلت لكم لا أريد رجلا سنيا، تقولون بعد ذلك هذا لا يعرف كتبنا، هذا سننا حديثا، هذا غشنا، هذا 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 هذا. قلت لكم لا أريد، ائتوني بشيعي. قلتم لا، هذا يمثلنا. أنا لم أطلب تواقيع جميع الشيعة في العالم أن الدكتور عصام يمثلون، قلت أكرهي بالحاضرين بهذه الورقة، أستفيد المسؤولين عنها. عفوا رفيق وعد ما أدري الباقي من الذين سألوا في ذلك اليوم الذين استرسوهم الأربعة قالوا يمثلون. وأنا قال السنة أني أمثلهم في هذه الغرفة، على الأقل الذين هم في هذه الغرفة. انتهى الأمر. أنا أتيتم أنتم الدكتور عصام حتى فقط يذكر لنا ما يعرفه عن أهل السنة، ما جئنا ليسمع هذا أبدا. احنا جئنا لنوحد الشيعة والسنة على الحق، ما جئنا لنسمع قصة حياتهم. فأرجو أن يكون الحوار أدقا في ذلك بكثير. دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع. لا أريد هذا الكلام، هذا الحوار العلمي الأكاديمي الذي تعلمه لا تناقشني إلا في كتب السنة. أنت تمثل الشيعة، وضعوك في مكان تمثلهم، تتكلم بلسانهم، فكيف تقول لا تناقشني إلا في كتب السنة؟ ولذلك صرت تناقشني في قضية الحديث الصحيح بمجموع طرقه، وتعال نتناقش في هذه ونفصلها. هذا هي إضاعة وقت، والله إن وقتنا أثمن من ذلك بكثير، من نضيعه في مثل هذه الحوارات العقيدة. أنا سألت سؤالا واحدا، على ماذا يدل حديث الكساء؟ أسمع إجابة طويلة وليست بإجابة، وإنما حديث آخر. لذلك أنا سؤالي واضح جدا، على ماذا يدل حديث الكساء فقط؟ تظل أسئلة.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا محمد علي، أنا ما راح أصل بالحوار والنقاش، لا أبدا ما أصل بالحوار والنقاش، أتكلم عن الاتفاق فقط. اسمح لي أن أتكلم عن الاتفاق. أولا، ليس هناك أحد يمثل كل أهل السنة أو يمثل كل أهل الشيعة، يعني أخ واحد باصين علي أهل السنة أو أهل الشيعة أنه هذا يمثل كل أهل السنة ويمثل كل أهل الشيعة، هذه قضية أكثر من نسبية، يعني لأنها لا تتحقق أبدا في مجال الواقع. هذا واحد. لا، هذا ليس خروج من فقط أبينه إلى السماح، وإلا أترك المايك محمد علي يبدو أنه إذا كان خروج الاتفاق أن أترك المايك. تفضل دكتور أجب. تفضل دكتور أجب.
أعتقد أنه الأفضل أن نبدأ، لا نضيع الوقت، نبدأ في هذا. أنا أجيب على سؤاله، أنه يكرر هذا السؤال، على ماذا يدل حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي كان يريد أن يحصر أهل البيت في زمانه بناس بعدد معين يدل على هذا، حتى ما يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل البيت ثم تحت مظلة أهل البيت يتلاعبون في الدين الإسلامي. أعتقد أنه أنا أجبتك إجابة واضحة، يعني ما أعتقد أنه يوجد أوضح منها. وذكرت لك أنه عند يقول هؤلاء أهل البيت هذه صيغة حصر بإجماع، وضربت لك مثالا أنه لا يوجد أقوى من هذه الأبهات، هؤلاء أهل البيت، ثم يدخلهم في الكساء من أجل تأكيد الأمر سواء باللب أم بالحركة العملية، الحركة العملية كلها. ثم يأتي النبي ويكرر عملية الحصر، الصلاة يا أهل البيت، هذه كذلك موجودة في طرق صحيحة. وأنت قلت نعم عددا من النبي، نعم قلت أنه مرة واحدة، ولكن هذا ليس صحيح، يعني ليس صحيح، بل عدة مرات بل أشهر. ثم يكرر الصلاة يا أهل البيت، قلت نفسك أن يحصل أهل البيت،
ثم بعد ذلك حصر أهل البيت في زمانه بأرض، وحصر أهل البيت بعد زمانه بكسر، وإذا علم أهل البيت في زمانه سوف يكون أهل البيت الذين في زمانه يحدد لنا الآخر منهم من الذي يأتي بعده. وإن شاء الله سنبحث عن هذه المسألة، وأنا لا أخذ بسم الله يسعود ما نبدأ الآن بحديث الدفاع، اطرح ما عندك من حديث الدفاع وأنا عندي الجواب الكامل، ونبدأ حتى لا نضيع الوقت أفضل، لأني أنت تقول أنا قلت وأنا أقول أنا قلت ويضيع وقت المستمعين. أفضل أن نبدأ بسم الله، تريد حديث الثقلين؟ أنا عندي جاهز، نبحث في حديث الثقلين وعلى ماذا يدل، وسأثبت بالأدلة أنه يدل على دلالات حسب الحقيقة التي انتقلت إليها، ونبحث حديث الثقلين. تريد حديث الكساء؟ نبحث بسم الله، أي شيء تريد يا شيخ عثمان، لا نختلف، لا نريد، نحن جئنا هنا كما قلت أنا في البداية من أجل تقريب الصف الإسلامي، من أجل تضييع الفرصة على أداء الإسلام وأصول الإسلام. وأنا قلت نبدأ الحوار، وما نصر، أنا قلت وأنا أؤيد الحوار وجئت من أجل الحوار، والله الذي لا إله إلا هو لم أأتي إلا لعجل أنني أعتقد بيني وبين الله أن هذه الوحدة الإسلامية مقدسة، أقدسها كما أقدس الصلاة، وأعتصم بحبل الله جميعا، هذه أرددها دائما. ومن هنا أنا قلت الحوار يكون أفضل مشكلة ابدأ يا شيخ عثمان، يعني حتى لا أنت تقول أنا قلت وأنا قلت ونختلف والعياذ بالله، ويذهب الحوار. أنا عندي الآن مخطط كبير للحوار ربما يستمر سنة كاملة، وضعت أنا برنامج معين فزلنا في رأس الهرم حتى نصل إلى قاعدة الهرم، وعندي صورة كاملة للحوار. أرجوك ابدأ بحديث بسم الله، ما هو أسانيد، ما هي دلالات، ما هي على ماذا يدل، ابدأ بسم الله. تريد أن أبدأ أنا؟ بدأ. تريد أن تبدأ أنت؟ بدأ. تريد نبدأ بحديث قليل؟ بدأنا. لا نظر نختلف، لا يدخل الشيطان بيننا، الشيطان سيدخل بيننا ونختلف، وأنت قلت وأنا قلت وأنا فهمت، ويدخل سوء التفاهم ويدخل مشكلة. نبدأ بالحوار، وإن كنت لست محضر الآن بإمكانك أن تأتي للجلسة القادمة ونبحث عن حديث قليل، ليس مشكلة، أو حديث الكتاب، فتفضل الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ بحديث الكفاء. أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، ولكن أريد أن أقول على ماذا يدل حديث الكفاء. يدل على أن هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وافقنا، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ماذا؟ وإذا صاروا أهل بيته كان ماذا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقط أنا أجيب، يعني لأن الوقت لي الآن، أجيب على كلام الشيخ عثمان الخميس على ما يدل لحديث الدفاع الموجود في صحيح مسلم، إنما أرسل النبي الإمام علي والحسن والحسين، والحديث موجود في صحيح مسلم. أنا أتيتنا في صحيح مسلم لأنه من أصح كتاب بعد كتاب الله، فدليت عليه أن هذا يدل دلالة واضحة أن النبي حضر أهل البيت. يعني إذا كان النبي حدد لنا من هو أهل البيت، قد أصبح هنا ويبين لنا من هم أهل البيت. ألا يدل أن هنالك مصطلح نبوي خاص أو لآخر مصطلح شرعي خاص لكلمة أهل البيت؟ فعندما نأتي نحن ونشتري ونقول أن أهل البيت هم آل علي وآل جعفر ونضع 50 مليون، نعتبر مخالفة للشرع. إذا كنا نريد معنى أهل البيت المعنى اللغوي كحرية لغوية فهذا شأن آخر، لكن أقول أن النبي كما حدد لنا الصلاة في 4 ركعات، وكان الصلاة من حيث اللغة هي الدعاء، لكنه وضع لنا الشريعة الإسلامية قالت الصلاة 4 ركعات بكيفية معينة، إذا فبالشارع هنا مصطلح، مصطلح حدده النبي، مصطلح نبوي، مصطلح من السنة النبوية. فأنا أقول أن كلمة حديث قليل كذلك مصطلح حد للشارع وللنبي الأكرم والسنة النبوية الموجودة في صحيح مسلم لها رسم معين. أهل البيت في حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم عند عائشة أن النبي أدخل هؤلاء الأربعة يدل على أن النبي كان يريد أن يبين لنا مصطلح معين، فلا يعدو ذلك أهل البيت إلى غيرهم من ملايين الهاشميين والحسنيين وآل جعفر كما هو الموجود عند أهل السنة. أن النبي أراد أن يحصل ذلك، ولا أعتقد هذا ما أقوله طرحه بعض المفسرين حتى من أهل السنة، ليس هذا رأي فقط رأي الاثنى عشرية، كثير من أهل السنة فيما أراد الشيخ عثمان سأذكر له أسماء أهل السنة الذين قالوا أن أهل البيت هم الأربعة، إذا أراد سأذكر له يوجد من أهل السنة من انتجموا بحديث عائشة الحسن فقالوا كأن النبي يريد أن يحصر أهل البيت بهؤلاء. أنا أقول أن كلمة أهل البيت في حديث الكساء تعتبر مصطلح شرعي خاص حددته السنة النبوية في حديث عائشة بعد أن ذكر الإمام مسلم حديث ثقلين، ذكر بجوار حديث ثقلين حديث الكساء، فكأن الإمام مسلم يقول لنا إنه إذا أردت أن تعرف أهل البيت الذين هم قرناء القرآن فعليكم أن تذهبوا إلى حديث عائشة وموجود، إذا أردتم أن تعرفوا حديث الثقلين فانظروا آية المباهرة وهي موجودة في مسلم، موجودة في مسلم أن النبي بعد أن استدعى الأربعة. إذن فالحديث الكساء يشير إلى حالة معينة، والألف واللام أهلية أهل البيت، وهم الذين جمعهم النبي في زمان معين في مكان معين داخل كساء معين في وقت معين، وهم الذين كان النبي يمر. إذن فهذا كلمة أهل البيت في حد قليل مصطلح شرعي خاص، وعلى فرض فإن أهل البيت يدل دلالة صريحة حديث عائشة أنهم هؤلاء الذين اجتمعوا الخمسة، ثم بعد ذلك ألا يدل أن القضية كانت أهمية وأن أهل البيت لهم مكانة عظيمة؟ ولذلك قال أهل السنة في كتبهم إذا قال الرجل في حديث نفسه اللهم صلي على أهل البيت فقد دخل النبي. نحن نعرف أن كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الرازي، كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الإصفهاني، يعني أكثر من 20 كتاب كتبه أهل السنة بأهل الكساء هؤلاء الخمسة. هذا مقام عظيم أن النبي يكون معهم، حتى قال العلماء لو قال أحد اللهم صلي على أهل الكساء لدخل النبي منهم، لكان النبي منهم، لأن النبي من أهل الكساء كمان. فنقصد أن هذا المقام مقام أهل البيت وحديث الثقلين يدل دلالة أن النبي ما دام أنه حدث لنا القرآن بصور معينة بآيات معينة بشكل معين لابد أن يحدد لنا أهل البيت. فأنا بالكتاب أولا وبالسنة ثانيا وبأهل البيت. إذن فكلمة أهل البيت لحديث الكساء صار معنى علمي وصار عنوانا خاصا للخمسة المستمعين في حديث عائشة في صحيح مسلم، وهم الخمسة النبي والإمام علي والحسن والحسين والسيدة فاطمة، حتى جميع المسلمين في العالم الإسلامي لا يوجد مسلم كان سنيا أم كان وهابيا إلا إذا قلت لهم من هم الخمسة الكساء سيقول لك كان جاهل أو عالم، هم النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة. إذن فهؤلاء كانوا مجتمعين في حادثة كانت عائشة موجودة وفي يوم معين وفي ساعة معينة، والرسول يريد أن يقرر مصطلح جديد. فهل أنا أجبت يا شيخ عثمان أنت تقول لي أنا أسألك من أذن مرة أنه ماذا يدل حديث الكساء؟ أقول نفسه يدل على هذا، أقول أن النبي حدد من هم أهل الكساء في حديث الكساء في كتاب في كتاب المسلم. أقول ذلك، هل أنا خرجت عن الجواب؟ هل يعتبر هذا خروج مني؟ بالله عليك هذا خروج أنني أجبتك على سؤالك بشكل الله. أنت عندك يعني هل تريد أن تلزمني بجواب آخر؟ أنا لا أستطيع أن أجيبك، وإن كنت أن تريد أن أجيب بالجواب الذي برأسك فأنا لا أدري ماذا تريد، هل هذا هو جواب أم لا؟ أما ما قلت حديث الاثني عشر وما طرحت من قضايا فأنا سأبحث عن هذه المسألة في حديث الاثني عشر. أنت قلت في البداية اختار أي آية أي رواية، ائتي بأعظم ما عندك، اصعد بأعلى فرشك، اصعد بكذا، كنت تأتي بها الإرادة، الآن أنا سأتي لك أصلا بما عندي، استدني بما أقوى ما عندك، أنا حاضر للإجابة على كل شيء. خلاص أنا أقول لك أصلا هذا جوابي وهذه أدلتي وهذه برهاني، فأين برهانك؟ ما هو دليلك أنك تركت أهل البيت؟ ما هو دليلك؟ لك هذا السؤال، لماذا تركتم أهل البيت؟ هل التمسك بالكتاب والسنة يعني أن نترك أهل البيت؟ لماذا لا يوجد مذهب أهل البيت؟ لماذا حصرت المذاهب بأربعة؟ أين مذهب أهل البيت في المذاهب الأربعة؟ ولماذا صدر قرارات في القرن السادس لإلقاء مذهب أهل البيت. أتريد أن أذكر القرار؟ اكتب التاريخ. قرار يلغى مذهب أهل البيت وتكون المذاهب أربعة. أنا أريد أن أقول لك أسئلة كثيرة صار. أسئلة واضحة، وأذكر لك من الذي أصدر القرار؟ ولماذا أصبحت المذاهب أربعة؟ لماذا أصبحت أربعة؟ لماذا ليست خمسة؟ لماذا ليست ستة؟ لماذا؟ لأنه صدر قرار بإلغاء مذهب أهل البيت. فأنا إذا تريد أستمر معك وبحوار علمي أكاديمي فأنا مسأل. أما إن تريد أن يكون الحوار كسكولي هذا هو أصول البحث العلمي الموضوع عالمي. أجيب لك من البخاري تقول لي لا، أجيب لك من مسلم تقول أين حديث خالد بن مسلم، أقول لك موجود في مسلم. وإذا كان يدل على كتاب الله وسنة في حديث الأصنام فلماذا ذكره الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي؟ انظر أن تكون أصلا إذا كنت تعتقد أنك فخليل مسكاب السنة، لماذا ذكر مسلم حديث الفخليل في باب فضائل الإمام علي؟ ولماذا يذكر حديث الفخليل في باب فضائل أهل البيت؟ فأنا أقول لا تماما. قال العلماء حديث كتاب الله وسنة وحديث كتاب الله أهل البيت لا تعارض بينهما. قال الإمام ابن حزم الهيثمي لأنه الكتاب يطلق القرآن والسنة، لأن النبي قال في القرآن ومثله معه. القرآن مبين والسنة مبينة للقرآن. هنا عندما وردت كلمة الذكر أطلقت مرة على القرآن ومرة كذلك أطلقت على السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزله. فقال الإمام ابن حزم الهيثمي عندما أطلق الرسول في حديث قرآن في مسلم أمر بالكتاب وبأهل البيت، فالكتاب مراد به القرآن والسنة. فقال الإمام بحجم الحج الواحد راجل والطبع الوهابية، قال فقد أمر الرسول في حديث ثقلين بالتمسك بثلاثة: الأمر الأول القرآن، والأمر الثاني السنة، والأمر الثالث أهل البيت. قال وفي هذه دلالة صريحة أنه لا بد أن يوجد من أهل البيت من يكون عارفا بالكتاب والسنة، ويجب عليهم أن يكونوا حوله كما أنهم حول الكتاب والسنة. إلجأ إلى طبعا وهذه كتاب الصواعق. وهل معنى وصية الرسول بأهل البيت أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله، بعد أن سماهم الثقلين؟ قال العلماء سماهم الثقلين لأن ما عداهما خبيث. قال علماء أهل السنة سمى القرآن الكتاب، يعني القرآن والسنة، كتاب هنا قرآن والسنة حتى لا يقولوا أننا نقول نترك السنة. وسمى الثقلين أهل البيت أصلا لأن ما عداهما خبيث. سمى الثقلين، ارجع إلى شروح مسلم، سماهم الثقلين لأن العمل بهما ثقيل، العمل بالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. الآن تأتي إلى رجل وتقول له اتبع أي مذهب، تقول له أي رأي، قلنا نعم، لكن إذا قلت له ذهب أهل البيت قال يا أخي الإسلام دين العدالة، الإسلام لا يوجد فيه أهل البيت. لماذا؟ أليس من العدالة أن يبقى أهل البيت في مكانه؟ أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن للإمام الشافعي رأي؟ أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن للإمام البخاري رأي؟ أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن الإمام مالك رأي؟ أليس من العدالة؟ هل معنى وصية الرسول بأهل البيت وأمره بأهل البيت في حديث ثقلين بالكتاب، هل معنى ذلك أنه يقول لنا اتبعوا المذاهب الأربعة ولكن اتركوا أهل بيتي؟ ما معنى ذلك؟ النبي عندما يقول أوصيكم بأهل بيتي يعني أوصيكم تتركوا أهل بيتي؟ أنا أريد الآن أن يبدأ الشيخ عثمان، بسم الله نبدأ الآن. لماذا الآن يعني كل ساعة يخرج ومرة يدخل وإذا أراد أن يبدأ إذا أراد الحوار لا يدخل، لماذا لم يجد أبدا الآن يدخل ويخرج وهو أصلا تفضل وراء
حقيقة الظاهر العلم عند الله أخفي لنا هذا فيروس وحاسنا قليلا. أعود إلى سلام دكتور، ولكن قبل أن أعود كم تكلم أو كم تكلمت حتى أعرف كم بقي لنا من الوقت؟ إن كان هناك الوقت يحتاج أرجو أن أعرف كم بقي لي وكم بقي للدكتور من الوقت، كم تكلمون يعني؟ واقعنا شيخ يعني بعد القطاعات والتوصل
يعني اعتقد انه الحوار اصبح نوع من المفتوح فيما بينك وبين اصبح حوار فيما بينك وبين يعني هي الوضع الوقت لا نحن ولا هم من الاخوان بداوا يحددوا اهداف الامور اخذوا رب الطرفين فمن الصعب تحديد فان شاء الله اعتبر انه الحوار اخذوا رب فيما بينك ان شاء الله انتم تسعوا الى حوار يكون طيب فانتم تاذنوا لي عنكم هي اللي عملوا ان شاء الله نتابع على هذا الحال اذا بتحبوا نرجع نحسب وقت مولد جديد ممكن نرجع نحسب يعني نحدد وقت باقي ونحسب على هذا تفضل
كلمت قتيلة ونصحت مرتبة الكلام ولكن المفروض نحسب يعني يصير هذه الطريقة عادة تحسبون الماضي قلت في هذه المرة لا أدري أظن ولكن أقول وقع خطأ لا شك لأن أنا يعني صار لنا ساعتين ونص تقريبا وهو الأصل أن توقف فقط لك ساعتين ما أرجو أن يكون محدد الآن يعني صرنا بالدرس تحديث الساعة بدون خروج عن هذا الموضوع هذا الذي دلالة هذا الحديث نتيجة مترتبة على هذا الحديث في هذه الطريقة وبعد ذلك نأتي إلى الحديث الأخر الحقيقة يعني أنا أسمع ربكم كل شيء يتكلم أكيدا تذكرت في شعر يطلب وما استفد من دول عمرنا بعد معنى قيل وقالوا حقيقة جلسة الليلة يعني صحيح ما لم يكن فيها السبب لم يكن فيها الشوص المطعنة هنا يعني الحمد لله يعني ضغط كامل لإدارة الغرفة تقريبا لكن أنا والدكتور عصام ما كنا يعني منسجمين أتصور يعني الخطأ منا نحن فأنا أعتذر عن نفسي أعتذر لكم حقيقة يعني أنا أرى أني أضعت وقتكم يعني خلال ساعتين ونصف تقريبا وإلى الآن سنعود ونقول سنتحدث عن الشفاء المرة القادمة ونحن قد اتفقنا قبل الأسبوع الماضي أننا يعني فقط نذكر ماذا خرجنا به من حديث الشفاء حتى نذكر في حديث الثقلين وجئت الآن أننا حتى ما نريد أن نكمله من حديث الشفاء ما استطعنا حتى هذا نكمله فأشكركم كثيرا وأرجو أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يعني دقيقا محددا في حديث الكتاب لا نخرج عنه حتى نبين ثم بعد ذلك نتكلم عن حديث الثقلين وشاب بسرعة إلى الأسبوع القادم في حديث الكتاب وإذا أنهينا ما يخص حديث خلال نصف ساعة يعني أو أكثر ننتقل مباشرة إلى حديث الثقلين وأنا آسف جدا للإخوة الحضور لأنه تظن أنهم يكون لهم أسئلة وكذا ولا أظن أنني سأخذ بسؤالا لأن الوقت جدا تأخر كما ترون الآن قد يبني توسعات إلا قليل ونحن موفقين لا أتهم الدكتور عصام ولكن ايضا استحي نفسي لاننا حقيقه يعني اضعنا وقتكم في حديث ما خرجنا فيه في نتيجه سوءي انا غير راضي فكيف بس المستمعين ان الكثيرين منهم غير راضين هذا التوقع يعني واحب فقط ان اعلق على بعض ما قاله الدكتور وان شاء الله يرد يقول هذا العام لهم مقام وأنهم يذكر حل فضاء لأهل البيت ما أقول شيء نقول لأهل البيت فضاء كثيرة وهنا فقط حديث الكتاب العظيمة لعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أحد أن أهل السنة ينكر هذا أن لهم فضلا نحن نترضى عنهم ونتقرب إلى الله بحبهم ولا أقول هذا نفاقا ولا أقول هذا تقية هذا ديننا وهذه كتبنا تشهد بذلك ما استفدت شيئا من هذا الكلام مما ذكر ويقول ألغي فصار في المذاهب أربعة يعني مذهب أهل البيت توجد في كتبنا نحن الذين ننقل عن أهل البيت نحن الذين ننقل عن علي نحن ننقل عن محمد البر، نحن ننقل جعفر الصادق، نحن الذي ننقل أقواله، حديثهم عندنا، فكيف يقال إنه ألغي؟ ارجع إلى كتب الفقه، ارجع إلى كتب التفسير، ننقل عنهم رضي الله عنهم أجمعين، كيف ننقل عنهم؟ حتى يقال إنه لماذا فاطمة لها أربعة ولا ينقل عن هؤلاء؟ ننقل عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن أبي بكر وعن الحسن وعن الحسين وعن محمد وعن جعفر وعن الثوري وعن الزهري، كل هؤلاء ننقل عنهم. أبدا، هذه كتبنا موجودة والحمد لله والمنة. والدكتور عصام يدري بهذا، إن كان سنيا كما يقول فهو يدري بهذا، يدري أن أهل السنة ينقلون عن علي بالفتح وينقلون عن علي رضي الله عنه في العقيدة، وينقلون عن علي رضي الله عنه في التفسير، عن غيره من أئمة أهل البيت ينقل عنهم رضي الله عنهم أجمعين. كيف يتهم بأنه ليس عندنا مذهبهم ولا نتكلم بلسانهم؟ هذا كلام باطل أبدا، لا يقبل مثل هذا الكلام. حقيقة يعني كلمات كثيرة أنا أتركها لأنها لا أرى أنها يعني موضوع حديثنا، أتركها. أحسن يكون الكلام دقيقا، أحسن يكون الكلام منقولا. دكتور عصام، ألا تدري أنه يوجد نقل عن علي في كتب التفسير؟ ألا تدري أنه يوجد نقل عن علي رضي الله عنه في كتب الفقه؟ ألا تدري أنه ينقل عن علي رضي الله عنه في كتب العقيدة؟ ألا تعلم ذلك؟ لماذا تقول أنه لا ينقلون عن آل البيت؟ ألا تعلم أننا ننقل عن عبد الله بن العباس؟ ألا تعلم أننا ننقل عن الحسن والحسين؟ ألا تعلم أننا ننقل عن الحسن بن الحسن بن علي؟ وهؤلاء ننقل عنه. فلماذا تقول مثل هذا الكلام وأنت تدري إن كنت سنيا أن هؤلاء ينقل عنهم؟ وإن كنت تريد ينقل عنهم القليل، هذا الذي وصل، لم ينقل عنهم إلى هذا. فأرجو أن لا تكون هناك مزايدات في الكلام. وأخيرا أنا أدعوكم جميعا حقيقة إلى أن تكون الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى في غرفتي ضيفكم إن شاء الله كما ضيفناكم في المرة السابقة وأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى، وتكون المسألة مداولة إن شاء الله تعالى، تضيفوننا مرة ونضيفكم مرة، وإن كانت هذه الضيافة بدون شاي ولا بسكويت ولا عصيرات، لكن إن شاء الله علم وفضل ولسان طيب وكلام جميل، وإن شاء الله هذا يغني عن هذه الأشياء. وندعوكم إن شاء الله تعالى أن يكون الفرع القادم إن شاء الله في ليلة الخميس يعني الأربعاء القادم في غرفتي إن شاء الله تعالى. أدعوكم جميعا وأشكركم على هذه الإدارة، وأشكر كل من يعني اهتم بهذا اللقاء، وأعتذر مرة ثانية من كل من حضر ولم يخرج النتيجة التي كان يتوخاها، سواء كان بسببي أو بسبب الدكتور عصام أو لأسباب أخرى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الوقت أنا أحترم إن شاء الله موضوع الوقت، لكن على الأقل نأخذ الأسئلة أفضل من الأخوان اللي كانوا موجودين معنا، نفس حل الأسئلة على الأقل ليستفيد الطرفين، أما نوجهها إلى أو ننقلها إلى أقول إنها ستكون إن شاء الله والقادم في غرفتكم إن شاء الله من أحسن غرفتكم، لكن يبدو إن شاء الله من يحترمونا ويتعاملوا معنا بنفس الأسلوب الذي تعاملنا معه، وإن شاء الله خاصكم كيف كان التعامل في المرة الماضية سواء الإهانات والطعن بسيرسام سواء من البلوشي أو من الدمشقي أو من أي شخص من الأشخاص اللي حاولوا الطعن بهم. فإن شاء الله رحنا أول زيارة أعتبر نصاب في الصرم، نتمنى إن شاء الله المرة الجاية إنه ما يكون في نفس السلسلة. هذه نقطة. النقطة الأخرى موضوع الأسئلة، يعني على الأقل الناس اللي حاضرة لديهم أسئلة، لو نفتح لهم المجال للأسئلة إذا ما عندكم مانع الطرفين إن شاء الله، إذا ما عندكم مانع الطرفين سيد عصام إذا ما عندك مانع تكتب لي، والشيخ عثمان إن شاء الله إذا ما عنده مانع يكتب لي لحتى لك أعرف إنه ما في مشكلة لطرح. سيد عصام يقول لا مانع، إن شاء الله نسمع الشيخ عثمان أيضا إذا كان لا مانع نأخذ الأسئلة على الأقل كي يعني لما نكمل الحوار نأخذ الأسئلة والتعقيبات من الأخوان الموجودين نسمع آراءهم. ما رأيكم شيخ عثمان؟ تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أريد أن ألغي حق المشاركين الحضور في الأسئلة، ولكن أرى أن الأسئلة لن تكون في الموضوع لأننا ما تكلمنا في موضوع أصلا، وإنما كان كلامنا يعني بعيدا جدا عن الموضوع الذي كان يجب علينا أن نتكلم فيه، ولم ننتهي من كلامنا فكيف بالأسئلة. فأنا أعتذر، وإن كان دكتور عصام يستمر هذا شأنه، أما أنا فأعتذر واسمحوا لي إن شاء الله تعالى، أرجو أن تعذروني لأن الآن ساعة قاربت الصلاة الواحدة وعندنا صلاة فجر، وأنا لا أقول أنتم لستم عندكم صلاة فجر، لكن لأن بعضكم في بلاد أخرى فيها ولعل الوقت مبكرا عندكم أو آخر لنا يكملون السهرة إلى الفجر لا أدري، ولكن بالنسبة لي أنا أظن أن هذا الوقت يكفي إن شاء الله تعالى. ولكن كل الذي أرجوه أن يكون الحوار إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أكثر دقة، وأرجو أكثر الوقت، وأرجو كذلك أن نحدد الموضوع نتكلم فيه ثم ننتهي وهكذا، وأن نحدد الوقت لي وللدكتور الوقت الأسئلة يعني بدقة، أرجو أن تكون متناهية، وأرجو المعذرة مرة ثانية، وأرجو المعذرة من الجميع إن كنت أسأت لأحد أو خرج مني ما يسيء، فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ولم أقصد بهذه الكلمة أن أنبه على خطأ المعصومين وأنهم يخطئون، فلا يظن النظام هذا، وإنما هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما من قاله أنه ترك علمه، ماذا يعني الترك؟ إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالحرف الواحد، يقول ولم يأخذ أهل السنة بالمذاهب الأربعة والفقهاء السبعة بقضاء الإمام علي، ولم يأخذوا بفقه الإمام علي. المشكلة في أهل السنة أنهم ظنوا بأنهم ما دمنا قد جعلنا باب قضاء إلى الإمام علي فهذا هو ما نحكم بالحب السلبي. النبي لم يقم بهذا الحديث الثقلين، يعني كما هو ثابت ليس عند أهل السنة أهل البيت كقطعة ذهبية يوميا يمسحونها ويجملوها ويراها ولكن لا يستفيد بها، يعيش حالة الجوع الشديد ولكنه لا يستخدم هذه القطعة الذهبية، لا يعرف قيمة القطعة الذهبية. قل لم تستخدم هذه، ليس أنه يكون وجود أهل البيت على مستوى باب الفضائل، أريد أن يكون وجودهم كوجود الشاغلي، وجود عملي واقعي، لا وجود فضائلي على مستوى أبواب الكتب. أريد أن يكون وجودهم كوجود الإمام مالك، مذهب كامل متكامل برجاله برواته وكتبه، مذهب أريد أن يكون وجود أهل البيت كوجود مذهب الإمام محمد، مسند كامل بكتبه بفقهه بقواعده برجاله، لا أن يكون مجرد الفضائل. إن هذه مجرد تسمية أنني أعقد فضائل أهل البيت ثم أنا أكون شافعي المذهب، أعقد باب حدائق ثقلين، إذا كنت أن أأخذ بكلام الإمام شيخ الإسلام الديمية الذي يقول تركنا قضاء الإمام علي، هل أخذ بكلام الإمام محمد أبو زهرة في كتابه جعفر الصادق يقال بالحرف الواحد لم يأخذ أهل السنة بقضاء الإمام علي، لم يأخذ أهل السنة بفقه الإمام علي، هكذا قال في كتابه، ويقول أنا لا أعرف محمد أبو زهرة، كيف لا تعرفه؟ سئل الإمام الغزالي هكذا، سئل إن الإمام محمد أبو زهرة يكتب عن الأئمة، يكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يكتب عن الإمام الشافعي، يكتب عن الإمام مالك، يكتب عن الإمام الحزم الظاهري، فقال والله لا يعرف الإمام إلا إمام فهو إمام الإمام. الشيخ محمد الغزالي يقول هكذا، لا يعرف محمد بن زهراء، لا يعرف صاحب الكتب الفقهية، صاحب الكتب الأصولية، لا يعرف حديث، لا يعرف محمد علي البار، لا يعرف محمد أبو زهرة، إذن فمن يعرف محمد أبو زهرة؟ يقول لم يأخذ الإمام علي مكانة كما كان يجب، فإن هذا الإمام قد تفرق للعلم بسبب عهد الخلفاء الثلاثة، تفرق للعلم وعاش أكثر من 20 عام لا يعرف إلا العلم. هل يوجد فقهه بهذا المستوى؟ هل يوجد قضاء؟ هذا تساؤله هو، قضاء الإمام علي وحكم الإمام علي وخطب الإمام علي في كتب أهل السنة كما يوجد كلمات عمر بن الخطاب، كما يوجد شخصية عمر بن الخطاب؟ هكذا يقول. قال لأن بني أمية فصلوا بيننا وبينهم، هكذا يقول إمام أهل السنة. فكان من الطبيعي، تأمل في ذلك، لدولة أعلنت لعنه في المنابر أن تمنع قضاءه. وإذا كنا هذا محمد أبو زهراء لم نلتزم بفقه الإمام علي، فهل يا ترى، هذا تساؤل محمد أبو زهراء في كتابه دعوة الصادق، فهل يا ترى أن أبناء الإمام علي سيتركوه؟ إن الإنسان قد يتركه جميع الناس لكن أبناءه لا يتركوه. لقد خلف الإمام علي الحسنين، وإذا كان أهل السنة تركوه فلن يتركه الحسنين، فاهتموا بفقهه واهتموا برواياته، وكلما رواه الصحابة عن الرسول قد رواه الحسنين عن الإمام علي عن الرسول. هكذا يقول محمد. وإذا كان روايات الإمام علي لا توجد في أهل السنة بشكل كامل، فهل معنى ذلك أن الحسنين لن يهتموا بذلك؟ راجع كتاب محمد أبو زهراء فستعرف أن أهل السنة نعم تمسكوا بشيء بسيط من الإمام علي، لكنهم للأسف الشديد أقول لا تركوا الإمام علي.